خاصة لك انت مبدع.
في الاخوان لنا دار الشيخ ياسين بيقولوا في بيكاب لما اشتروه في عليه طبعا كمبيالات للشركة، اصحابه اللي كانوا شارينه سددوا بحدود كمبيالة او كمبيالتين من قيمته، فالان بيقولوا انه بدنا ناخده وندفع الكمبيالات احنا الباقي.
كما لو اشتروه هني من الشركة مباشرة.
فقلت لهم انا هذه الكمبيالات عليها فوائد حسب ما انا بعرف وحسب ما علمي يعني، فقالوا احنا بدنا ننزله في السوق نشوف قديش سعره، وعلى هذا السعر نمشي. مثلا قالوا مثلا ثمنه 4000 دينار الان وعليه كمبيالات ب 4000 دينار، فيجوز انه نسد الكمبيالات وناخذ البكاب على اساس نفس المبلغ، ما بدون فوائد وبدون
ما بيجوز
ونحن سألنا الشيخ السؤال اليوم، قلت الشيخ إذا كان بيدفعوا للشركة نقدا كم الكمبيالات كليتهم عليهم 3000 مثلا كمبيالاتهم، نحن ندفعهم نقدا كم بدكم منا؟ بيقول لك بدنا منك 2800 دينار تدفعهم تجي ماشي، هيك بجوز الشيخ بقول الطريقة تخلص الشركة يعني.
أنا بعرف أن إذا كان نقدا
أي نعم
فهذا بس
بنت
العملية، ما هو احنا ما زدناش ده بقيمة ال
هو زاد هل اشترى
هو زاد
ايه هو
لكن انا اشتريت بقيمتها يعني بقيمتها السطية كأني دفعت نقدا، يعني انا جيت على الشخص ببيع وبشتري بسيارات قلت يا عمي قديش ثمن البيكاب هذا، قال لي مثلا 4000 دينار الان نقدا حقه ثمنه 4000 دينار وعليه صاحب البيكاب الشركة لها عليه 4000 دينار، فأنا هل بجوز إني أخذه وأدفع بالتقسيط الكمبيالات الشهرية؟
طيب هذا معقول الكلام النائب التجاري إنه سعر السوق سعر الكمبياليات معقول هذا الشيء؟
ضايل عليه هو المبلغ هذا في الشركة.
عفوا أنا سألتك سؤال، الصورة اللي أنت الآن عم تقدمها معقولة من حيث الواقع التجاري؟ يعني سيارة تنزل إلى السوق فالسعر سعر الكمبياليات، علما ان الكمبياليات مضاف اليها سعر النقد زائد سعر التقسيط.
اي نعم صح، مسدد من قيمتها. ما
ليش يا حبيبي مسدد الربع الثلث النصف الثلث ارباع مش مهم، المهم انه انت وجهه نظرك انه نحن راح نشتري بسعر السوق، مش معقول هذا الكلام، سعر السوق راح يكون أقل من سعر الكمبياليات يعني رجل.
لا ما هو صدف انه تقريبا نفس الشيء استاذ.
شوف هلا انت شوف راح معك نازلت شوي تقريبا، بينما من قبل كانت الدعوة ايش؟ انه 4000 سعره في السوق وهو عليه ايش؟ 4000. مش معقول شيء هذا من ناحية تجارية.
ممكن اسأل سؤال؟
بس سؤال واحد الله يهديك. جود
أمو في بعض الشباب بحبوا جمع الطوابع، بحبوا الجمع يعني عندهم هواية انهم يجمعوا الطوابع، في مثلا زي هاي الطوابع عليها اشخاص
طبعا ما بيجود.
لا يجوز
ابدا، متاجرة بالاصناف.
عملنا لهم الحكي.
اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في شاب لهم بيسألني هذا الرأفت.
هذا شو يا سيرين؟
يقول الإمام تبع المسجد عندهم
هذا بالنصر؟
بالنصر في بعض الصلوات.
هذا الكويتي الحديث.
لا غيره. لأنه هذا بس مسجد الوالد، هذا مسجد الوالد، هذا مسجد النصر.
مسجد النصر إيه؟
لا. يقول إنه قال إنه ما في يعني قنوت، فهو قال ممكن نحنا ما ندعو بصوت مرتفع وبسرنا كل واحد يدعو بالركعة الثانية بعد العدل من الركوع، كل واحد بسره. فهاي الحالة والطريقة هذه صحيحة من السنة؟
لا.
أو جائزة؟
لا ليش صحيحة من ناحيتين، الناحية الأولى أنه هون في إطالة الركعة الثانية على الأولى. أيوة. والسنة العكس.
أيوة.
الركعات كل ما لا بتنازل طولها فالركعة الأخيرة أقصر من الأولى بكثير.
أيوة.
والثالثة شوية أطول وهكذا، فهذا عكس السنة بهذه الطريقة.
أيوة.
والطريقة الثانية وهي أوضح أنه زاد شيئا لم يكن كالقنوت، يعني جهرا، يعني كما لو قنت سرا. قنت سرا لا شك أنه جاء بشيء غير مشروع، لكن الذي بيقنت جهرا جاء بشيئين، شيء غير مشروع أصلا والجهر به ثانيا، فهذا أنكر من الأول. فإذا ما في فرق بين من قنت سرا وبين من لم يقنت سرا لكنه دعا بأي دعاء، لأنه في كل من الصورتين، أي الصورة الأولى قنت سرا، الصورة الأخرى دعا سرا، فقد جاء بشيء ما شرع.
وكان ذكر للشباب أنه يقول، قال في هذا العلماء منهم الشوكري في ليلة أوتار، هل هذا صحيح النقل تبعه؟
مو صحيح،
غير صحيح. قلت له أنا يعني عجيب، ليش مفعلي في الموضوع؟ عندنا استراحة الجلوس بعد التشهد قبل التسليم، فلا يتخيل أحدكم من الدعاء ما شاء، ليش ما يستغل هالمكان اللي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بده رد الناس اللي بقنته.
أيوة.
لأنه لما بيقول في عنده جماعة سلفيين وعنده جماعة مذهبيين، إنهم إحنا منهم شافعيين، فلما بيعلن الملأ أنه أنا ما رح أجهر، كل واحد يضي بما يشاء، الشافي ما بيقنط، فحصل على غرضه هو.
أيوة.
هذا يعني بلاء المشايخ اليوم، أنه إرضاء الناس.
أيوة.
مش غاية اتباع السنة أبدا.
سبحان الله شيخنا، يعني معناته موقع دعاء عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها تدعو اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله، الحديث هو قبل التسليم، يكون في التحيات بعد انتهاء من التحيات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، بعدها يعني يدعو هذا الدعاء.
هو هذا الدعاء عن عائشة غير مقيد بالصلاة؟
غير مقيد.
أنا هيك لي في بالي.
غير مقيد.
أهلين.
سلام.
فهو يستعمل على إطلاقه، إن شاء دعا في الصلاة وإن شاء دعا خارج الصلاة، لكن لا يجوز التزامه بالصلاة.
أيوة.
بخلاف الأدعية التي كان يدعو فيها بالصلاة.
أيوة. يعني من قول فنتخير أحدكم الدعاء ما شاء، يعني نقول الثابت في الصلاة.
لا
شكل.
بشكل. لكن ما بيلتزم.
آه.
بيلتزم الذي جاء النص بأنه كان يفعله في الصلاة.
أيوة.
أما ليتخير ما شاء، يعني من الأدعية المشروعة. أيوة. كهذا الدعاء.
أيوة.
لكن ما بيصمد عليه ويترك. أيوة. الأدعية الأخرى.
أيوة. طيب بالنسبة حديث عمار بن ياسر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين
ذلك، أدعي عمي.
لما سألوا يعني هذا فقال. دعوة بدعاء.
شرحه.
جزاك الله خير.
عن سؤال في، بس مش عارف هو الحديث يعني بما معناه، قال إنه سيأتي زمان على أمتي فيه شباب صغيري السن أو حديثي السن، أينما وجدتموهم اقتلوهم.
نعم، هذا حديث صحيح ومقصود فيه الخوارج. نعم. حدفاء الأسنان، ضعفاء الأحلام، فاقتلوهم أينما وجدتموهم. وهذا اللي جاء فيهم قوله عليه السلام لما قسم قسمي بين الصحابي، فقام رجل هو هل ابتدع بداية الاعتراض على الأمراء، قال يسمه كما بعد الخوارج، قال له يا رسول الله اعدل، قال له ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم التفت إلى أصحابي عليه السلام قائلا: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية، سيماهم التحليق، تحليق الرؤوس، فأينما وجدتموهم أقتلوهم. هذا الحديث هو أصل حديث الخوارج، وإله ألفاظ وروايات كثيرة وصحيحة، منها أنه سيكون أقوام حدثاء الأسنان يعني شباب أخان ضعفاء الأحلام يعني العقول، يحقر أحدكم صلاته إلى آخره. هذا حديث صحيح، لكن المقصود به الخوارج الذين يخرجون على النصوص الشرعية والتي تحملهم على الخروج على الأمراء والحكام فيثيرون الفتن ويجرون الدماء بين المسلمين. وهذا بينطبق تماما في العصر الحاضر على من سموا بجماعة الهجرة والتكفير، إذا كنت سمعت بهم. طبعا مصر.
نسأل أبو محمد سؤال مشان عمي، السؤال إليك يكون، بس أبو محمد يفهمنا صورة. هذا في أخ من الأخوة طبع كتاب عندنا، وهو من أهل غزة من الضفة الغربية، صار له تقريبا سنة ونص، أعطانا المبلغ وطبعنا له الكتاب ونباع الكتاب، فهو ما بيقدر يجي لهون يأخذ المبلغ، فحاطت حساب توفير في البنك الإسلامي، فأرسل لنا دفتر التوفير تبعه نحط له الحساب في البنك الإسلامي في حسابه. فبحكي لغازي بقول له تفهمني شو منه، هو الرجل أجا شخص وسيط يعني. مهم غازي قال لي والله ما بدنا نعرف الحساب هذا، احنا بصيبنا إثم ولا ما بصيبنا إثم؟ قلت له إن شاء الله بنسأل الشيخ ونعرف كيف.
طبعا بصيب
احنا اذا كان وضعنا احنا الحساب إله الحساب هذا حساب يعني مبلغ ابونا وضعوا لي اياه هون المبلغ.
نعم
بس انا بقول عشان ابو محمد حساب التوفير إله يعني بيختلف.
هاي الله هو بيعرفك فيها
زي زي اي حساب في البنك،
والبنك بيستفيد من المبلغ هذا بشكل
استفادة كبرى، خاصة حساب التوفير لسه حساب الطلب اهون، لان حساب الطلب البنك لما بتطلع بنظر له
هذا الدفتر معناته توفير.
توفير ايوه توفير، هذا التوفير ما هو بياخد عليه فائدة وبربطه لمدة معينة.
أيوه.
عرفت كيف؟
كيف يعني مدة معينة؟
يعني مثلا بربطه لثلاث أشهر لست أشهر
وبعدين
بياخد عليه فائدة، إذا كان سحبه قبل الموعد مثلا. أيوه. بكون متفق مع البنك إنه ياخد عليه 6% أو 9% أو 5%. إذا سحبه قبل الموعد
أيوه.
بتروح عليه الفائدة المقتطعة من ال
طيب
هذا البنك بيعتمد فيه هو والحساب اللي أجل على أساس يقرض هذا المبالغ لتجار يأخذوا منه قروض.
أيضا
يأخذها 9%
مقابل ربا،
نفس هذا نفس البنوك الثانية
مقابل ربا.
يعني هذا بنك الإسلام نفس يعني بخيط بنوك لطيقة
والله نفس الطريقة اللي بعرفش الأسلوب بالضبط، أما هذه اللي بتبعوها عادة جميع البنوك.
السلام. هذا الوسيط اللي جاءكم من طرف مؤلف الكتاب لا يزال عندكم؟
لا يزال، نعم موجود.
ايه
بده يمر بكره بس هو ما راح يقدر يوصله، ما راح يقدر يبلغ الرجل، جاب الدفتر وما بده يرجع. هون صعب رجوعه، صعب دخوله، هيك اللي فهمته.
طيب صعب ابلاغ الخبر،
هذا اللي بدنا اياه، بدنا نشوف نبلغ الخبر.
هذا هو، فانت بلغوه المبلغ يعني محرز.
محرز والله عم يوصل 1000 دينار،
بنحط 1000 دينار عادة كما تعلم في صندوق الأماني. بنحط
ما لهم علاقة
شو بياخذوا؟
والله حسب حجم الصندوق وكبره، هذا في مثلا 25 دينار، في 50 دينار، في حسب حجم الصندوق وسعته يعني.
ايوه طيب 1000 دينار شو بده؟ بده صندوق صغير.
أين أظن فيه؟
اقترح عليه أحد شيئين، إما يبعد شخص من طرفه أمين يستلم هذا الحق ويأدي له إياه، وإما أنه تحطوه أنتو في صندوق أماني بحيث أنه بيدفع أجر شهري أو سنوي، ما أدري سنوي.
يمكن هو شغلة الصعوبة التوصيل المبلغ بعد قرارات جديدة، شغلة المخايفين دعم للانتقاض.
بالنسبة ل يعني إرسال النقود ممكن عن طريق بنك القاهرة،
وبعض الإخوة شيخنا سأل هذا السؤال على إنه الشيخ شو بيقول في متاجر في العملة. قلت له بيقول الشيخ ما بجوز هذا نوع من أنواع القمار. قال ليش؟ طب ما هي العملة، العملة اللي احنا بنشتريها عملة بدل عملة، وهاي العملة لواحد وهاي لواحد. قلت له هذه مش لواحد، هذه الليرة مش قيمة الورق، قيمة النقد اللي تشتغلوا فيه. فمن ناحية ورقية هذه ورقة، لكن من ناحية الفائدة تبعتها العملة بتغلى بتطلع. فالشيخ بيقول انه هي هذه قمار باشر الا لحاجة. فقال ان احنا حاجتنا احيانا كوننا سواقين على الخط تحتاج لمبالغ كبيرة. قلت له انت حسب حاجتك بتصرف.
لا هو بيقصد حاجة يعني دوتاجة.
لا تجارة، قلنا لا ما تجارة. لا بقول انه احنا لانه سيارة بنصرف كثير حاجتنا، ولكن بنصلح سيارة وقطعها وشي، فمن هنا الحاجة مش مبادر. قال ما بناخذ العملة ورق بنبيعها، ما بنتاجر فيها، بنصرف حسب حاجتنا، بس حاجتنا مبلغ كبير مش مبلغ صغير. قل له انت حسب حاجتك. هذا اخونا
حرمة التبادل هاي
او القيمة،
لانه ما له قيمة كبير. يعني الان واحد اشترى، واحد عمي هلا عنده 10,000 دينار اردني يملكها، بسمع الاخبار ان الدينار راح ينزل،
راح حولها لدولارات، حولها كلها لدولارات امريكية. هالدولارات هاي اللي نفرض اشتراها كان دولار مثلا
مفهومة،
اي نعم ربح بعد سنتين
ثلاث دولارات للسماء دخلوا بيبت ونزل الدولار، وهذا صاير مرارا وتكرار.
بس الخوف من الدينار ينزل اكثر من الدولار.
شو بتقول له؟ حولت السؤال مش لتجارة عمليه، انت حولته من سؤال من تجارة الى شغلة تانية، انه انت بدك تحفظ قيمة فلوسك من دينار اردني مثلا الى دولار.
صارت تجارية بالحالة اوتوماتيك، وهل يجوز؟
هذا عاد الجواب عند الاستاذ.
أنا بقول واحد يصرف للحاجة، أما يشتري شأن تاجر قليل أو كثير ما بيجوز.
الحفاظ على قيمة
الفلوس. نحن هيك وهيك، نحكي هيك وهيك. واحد عنده عملة مثلا سوري، سوري هون ما بيمشي الحال، بروش تزعن سمان عند البراني الآخرين، بده يعيش هنا، بده يحول العملة هاي إلى أردني بالزايد بالمائس ما بيفكر. هذا معنى للحاجة، بالزايد بالمائس ما بيفكر،
المهم يحولها لأردني
لأنه هو بحاجة. أما واحد بيشتري الآن السوري على أمل أن السوري
يتحسن
طيب. وإذا يفاجأ بأنه
نزل
زيادة خسر.
طيب هذه
مقامرة، أنا بسميها مقامرة.
مقامرة
هي نعم.
طيب
أنت شو حكيت له عن العملة العراقية؟
هذه مضاربة مقامرة 100%.
طيب
بس هلا في هون في سؤال مختلف عن
صحيح. هاي مقامرة 100%، تعبير جميل وصحيح. في مقامرة مو بالمية مية، في مقامرة بالمية 50% 60%.
أيوة. برضو حرام.
يعني هذا إنسان لما بيشوف الدولار الأمريكي سعره ثاني، هو بيحول العملة الأردنية تبعه إلى دولار أمريكي، ما صاب الدولار أمريكي إنه نزل ولا مرة في التاريخ. ما عرفتك أنت؟
نزل.
بس هل هذا شيء؟ اسمح لي. هذا شيء. شيء ثاني. أنت بتعرف أن الدولار الأمريكي ولا الاسترليني الإنجليزي أو أي عملة في الدنيا أنه كل صاحب كل دولة بترفع عملتها وبتنزلها دعما لاقتصادها، صحيح ولا لا؟
لا، هذه فيها شك العملية.
لا، ما فيها شك أبدا.
الدولار
من الغريب كثير، اسمعني شوي.
لا، العملة تحفظ قيمتها حسب صندوق النقد الدولي، حسب محطوط، حسب دعمه لعملته من العملات الثانية أو من الذهب.
اسمح لي
يعني ما فيش دولة بتقدر ترفع قيمة عملتها، في بتقدر تنزل قيمة عملتها أما ما بتقدرش ترفع.
شو هالحكي هذا؟ هذا كلام غريب منك تماما. لأنك أنت تعتبر في الموضوع مختص بإلي.
أين؟
أنا بعرف أن فرنسا في مدة قريبة نزلت قيمة الفرنك.
ما بقول لك أنا بتقدر تنزل قيمته أما ارتفاعه.
أيوه، شو
رفعه؟ لا، ما بجوز رفعه.
مش معقول
كل دولة بتقدر تنزل قيمة عملتها إلا الرفع. لا،
طيب أنا بمشي معه. أنا ما بقدر جالد لك الآن الاستثناء اللي أنت عم تقوله، بجالد لك النقطة اللي أنت وافقتني عليها
اللي هو التخفيض.
هو التخفيض.
أي نعم.
ليش بتخفض؟ مو مراعاة لاقتصادها؟ مو مراعاة لمصلحتها هي؟
طبعا هذا اشي اكيد
اكيد. خليك معي
لدعم اقتصادها.
خليك معي. فاذا انا رجل كنت واثق بعملة الامريكية الدولارات، فرحت بحماقتي وطمعي وجشعي التجاري، صرف ما عندي من ملايين دنانير اردنية واشتريت الدولارات، ودرن السياسة الاقتصادية الأمريكية أوحت إليها أنه تنزل إيش الدولار. شو صابني أنا؟
خسارة.
طيب هاي الخسارة سببها هي الدولة اللي أنا انغريت بقوة إيش
اقتصاد،
بقوة اقتصادها، بالتالي بقوة إيش عملتها الورقية. بينما لو كان ذهب، لو كان فضة، مهما نزل مهما رخيص، لا يصاب الإنسان بخسارة تذكر كأي بضاعة تجارية، لأن هذا نقد قيمة لا قيمة لها إلا قيمة عرفية عند الدول أصحابها.
حتى الذهب أستاذنا مرت فترة خسرت الناس فيه مبالغ كبيرة.
وليش أنا هلا شو قلت الناس؟
وصل لدرجة كانوا يقدروا الذهب بالدولار وبالهذا، وصل $900 الأونصة، وصلت $900 ونزلت فجأة $200. كانت خسارات ضخمة في سنة 1981-82.
خسارات الذهب نفسه.
اسمعني، الخسارة نجت من رخص الذهب ولا من لعب الدول؟
لا طبعا من لعب الدول.
إذا لا تكون رخص الذهب برضه.
طبعا احنا لا نستنتج الحكي هذا من اللعب اللي بصير في الاسواق الماليه،
يعني لا يقال لك قمار، يقال عملي قمار.
طب هلا استاذنا، لو بعرف ان مثلا ان الدينار الاردني بده ينزل، عندي معلومات صحيحه؟
ما بقول قمار، ما
ببنيش على قمار، ولا عندي النيه اني اتاجر بال ولا عندي النية اني اتاجر بالعملة، ولا عندي النية، لكن عندي معلومات انه ديناري الاردني بده ينزل، فهل بجوز عشان احفظ قيمة فلوسي اني احولها لدولار مثلا، او على اساس انه شاعر انا مثلا انه اي عملة تانية ممكن تقلل من خسارتي في حالة حفظ قيمة الدينار؟
ما في عندك طريقة غير تشتري ذهب.
ذهب
بس. أما عملة ورقية
طب ما هي هلأ الأستاذنا بتعرف كيف بيبيع وبيشتروا بالذهب. افرض أنا اشتريت ذهب، على فرض اشتريت ذهب، بقدروه هلأ عندنا تبعين الذهب كيف بتقدروا قيمة الجرام؟ برفعوه بالدينار الأردني وبنزلوه على أي أساس؟ على أساس الدولار. بيجوا بيقولوا مثلا عالميا اليوم الدولار بالأونصة ب 400 دولار. هلأ المبارح كان الأونصة الذهب 400 دولار عالميا. شو اسمه قيمته بقدره بقيمة الذهب بالدولار. لما ينزل الدولار بقدره كمان قيمة الذهب بالدولار.
بينزل الذهب
ولا بينزل بقيمة الدولار؟ دائما بلحقه بالدولار.
انت الان زي ما ذكر الشيخ انك تشتري ذهب بالدينار الاردني تبعك، فبشكل عام بتحفظ الدينار تبعك بهالذهب افضل من لو اشتريت دولار. هذا الواضح يعني، هذا معروف.
ما هو نفس الشيء بقدروه بالدولار
ولو قدروه بالدولار.
انا
ما انت قلت الدولار بيطلع بنزل هلا،
وانا مالي اقتصادي.
اي نعم.
تتصور انت ولو على بعد عملة اقوى عملة في الدنيا تنهار بالكلية وتروح قيمتها، ولا ما تصور؟
هذا اشي اكيد
فيه. اكيد كويس. تتصور الذهب يروح قيمته؟
لا
بس بقى خلاص يا
استاذ،
خلاص. وانت لما بتقول انه الأونصة من الذهب صار سعره كذا من الدولارات، هاي هي اللعبة اللي عم نحكي عنها نحن، انه هي الدولة القوية لما بيكون من مصلحتها انه ترفع قيمة العملة تبعها بترفعها، لكن مو بالطريقة اللي انت قلت آنفا انه لا ما بيطلع بي اذا ترفعها. ترفعها بطريقة اقتصادية.
يكفي
صح ولا لا؟
انتبهنا هلا. ومخالفة بالجور مخالفة، لكن طبعا مخالفات ليست كلها بنسبة واحدة.
ايوه
كما قلنا آنفا، عندنا أنقى عام بدعاء الرسول للمقصرين وللمقصرين يعني مرة واحدة. أما هو قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال من المقصرين؟
جبر خاطر.
فأخونا عدنان قنعان يعني بهذا.
وصلنا إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق.
كان مؤذن يعني بس بنتظروا الإقامة.
إحنا يحق لنا الجمع بالنسبة للظهر والعصر. فدخولنا على الحرم أول شيء تحية مسجد، ما عرفناش نعمل نصلي تحية مسجد ولا ما نصلي، لأنه يقارب تحية مسجد الطواف. ثاني شيء بدنا ندرك الظهر، تتألم جاهز الكوب إذا فرطار كان نصلي قبل ما نصلي العصر مع الجماعة. فاللي عملته أنا إني صليت ركعتين الظهر جمع تأخير أول شيء في الحرم، وعطفت عليها نية تحية المسجد معه. وين ما صليتهم كان
وقيمة صلاة العصر
بدهم يطيبوا. لا هم أفتكر إحنا طفنا شوية قبل ما يطيبوا.
أنا ما طفت، أنا طفت شوطين ثلاثة
وقاموا الصلاة
فصليت معهم ثم
كملت الصلاة.
ما هو الشيء الصحيح اللي الواحد يسويه في مثل هالظرف هذا؟ داخل المسجد مؤذن العصر يحق له الجمع، هل يصلي ركعتين الظهر ولا أربعة أول شيء في المسجد الحرام؟
أربعة ثانية.
على أساس إنه في المسجد الحرام بضلك على القصر؟
إيش فرق مهرجون بخي؟ بخي أياما يقصر الصلاة.
الشهادة الثانية تحية المسجد ما في بيكبر؟
كيف ما في؟ هو أولى بالتحية من غيره.
هل الطواف بديل
عن قبله؟ لا هذا كلام غير صحيح، لكن هذا بينطبق بالنسبة للقادم يدخل المسجد فيطوف مباشرة، وكما هو معلوم بعد انتهاء من الطواف يصلي ركعتين عند المقام. فالكلمة التي تقال تحية المسجد الطواف هي أولا ليست بحديث يعني مرفوع إلى الرسول عليه السلام، إنما هو قول بعض الفقهاء من الحنفية. ثم المقصود بها هذا القادم الذي يطوف طواف القدوم وبعد الطواف يأتي مقام إبراهيم فيصلي ركعتين، فهو طاف وصلى ركعتين، فهذا أحسن من الذي يأتي المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذا في معه زيادة عبادة وهو الطواف. لكن ليس من تمام تحية المسجد بالنسبة للمكي أو بالنسبة للآفاقي المقيم ولو أياما، مثلا أنتم أو غيركم ممن يقدم لقضاء عمرة الحج فبيطوف وبيسعى ويقصر أو بيحدث ومن زائش ياهو هذا تمت العمرة، يصير بقى بيتردد على المسجد الحرام لبقية صلوات. فهو إذا دخل لا يشرع في حقه بناء على الكلمة السابقة تحية البيت طواف أنه يطوف ويصلي ركعتين. لا هو بلا شك رسم الطواف، لكن قد لا يسر له مثل ما صار مع أبو محمد وصار معك، فهو ما بدأ بالطواف لأن وقت ضيق، أنت بدأت بشوطين ما قدرت تكمل، فدخل بين إتمام الطواف وأداء ركعتين عند المقام صليت الفريضة. الشاهد أنه لا ينبغي أن نفرق بين المسجد الحرام في قضية أنه تحية المسجد الحرام هما الركعتان، لكن ركعتين بيجوا بالنسبة للقادم المعتمر أو الحاج بيجوا بطبيعة الحال بعد الطواف.
في حالتي أنا اللي كنت أصلي ركعتين الفريضة قبل ما يصير وقت العصر،
أيوة هون ما في حاجة إنك تصلي تحية المسجد إلا إذا كان عندك وقت وبتريد تكسب أجر أكثر، فبلا شك تصلي ركعتين تحية وتسلم بعدين تأتي بالفريضة إذا كان في معك وقت.
طب لو والله هيك والله أنت ما عملت هيك لا مش متذكر صليت ركعتين ولا ركعتين أنت، بس لو عطتنا النية إذا كان خايف من الوقت نية تحية على الفريضة،
نية التحية على الفريضة ما بصير، بصير نية على نية كلاهما يعني غير فرض
كلاهما
سنة. نعم يعني هلا بدك تتصور هل يدخل المسجد في وقت من الأوقات التي لا سنة قبليه، فهو لازم ينوي التحية مع السنة وليس السنة مع التحية، لأن التحية أقوى من السنة. واضح؟
طيب التحية مع السنة إذا كانت التحية أقوى، المفروض أن السنة مع التحية التحية هي الأقوى.
أنا شو أقول؟ أنا بعين شغل الذي يدخل المسجد في وقت في سنة قبلية ينوي التحية لأن التحية أقوى من السنة، ثم بضم نية السنة، شايف؟ بضم نية السنة، لأنه ما دامت التحية أقوى من السنة فالأجر بطبيعة الحال أكثر من أجر السنة، فلو عكست خسرت. واضح؟
فيضم السنة قبلية إلى
التحية. أيوة إلى التحية.
الفريضة لا يضمنها.
أي نعم.
وبالنسبة لركعتين بعد طواف الوداع
حتى في العمرة في طواف ولا شو من أخطاء وفي تجديد
لا ما في
يعني لا مش
أفضل من الواحد يكون عفر عن الطواف ما في بالنسبة للعمرة طواف ولا هذاك خاص في الحج
بالعمرة ما في طواف لك ترويح أبدا
لا ايش
تروح يعني
هاي طواف وداع ما في
ما في ها وهذا خلص يعني اذا صليت المغرب بتضلك ماشي
تمشي على طول والله بالنسبة لنا بيكون ان شاء الله شيء ما نواصل
طب واحد هنا
كان اجر يعني انت ما كان انت ما طواف كل ما اكثر يكون احسن طواف لا في لكن طواف اسم وداع كما هو الشأن في الحج ما في
طيب هذا في الحج هل يوصل له بعد
شو يعني وداع؟
كثير في حجر اسماعيل فاحنا معاه سألنا اللي هناك هنا عندنا من طواف وداع ضروري نصلي في مقام ابراهيم هل نصلي مقام ابراهيم ولا نصلي في حجر اسماعيل؟
كيف صلي مقام ابراهيم وايه؟
ثم في حجر اسماعيل كمان كثير
خلصت هذا من انتقاد كان يوجه إليك
وصلنا في حجر إسماعيل صلاة نافلة مطلقة تقربا
لكن ربط في هذا
ربط في هذا الربط الخطأ الربط الخطأ
حتى في طواف الوداع ما تربط
نعم
شيخ يعني بجوز الصلاة في حجر إسماعيل شيخنا؟
ولما لا يجوز فهو الرسول قال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت
قال إن هي البيت مع الحجر قديما كان
أبدا تعرف حديث عائشة ولا لا؟
لا ما أعرفه
طيب ما عرفته الآن؟
عرفته نعم
طيب إيش فرقي كلام؟
يعني كان في أظن سمعت سؤال قبل إنه هل يجوز الصلاة داخل البيت؟
طبعا يجوز الرسول صلى لكن يجوز انه ينصف الطواف بدل ما يطوف حول الكعبة كلها وراء الجدار اللي بيحيط بالحجر كثير يعني بيقطعوا بيدخلوا في حجر اسماعيل وكملوا الطواف بمعنى بيطوفوا حول الكعبة المكعبة يعني دول ما بيصح طوافهم لأنه ما طافوا حول الكعبة الكعبة في الأصل يدخل فيها الحجر ولذلك قال عن السلام لعائشة لما أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي كما فعل الرسول عليه السلام قال لا أصلي في الحجر فإنه من البيت ولولا أن قومك حديث عازم الشرك لأذنت الكعبة ولبنت على أساس إبراهيم عليه السلام كالصلاة في الكعبة يقرأ إيه؟
قراءة صامية موجة جريئة
أي سر
قراءة صامية وراء مؤمنين فركع ونسي أن يقول الله أكبر نجهل يا الله أكبر أنا أعتقد حال الإمام أنه نصلي لوحده
إذا تقصد أنه نسي أن يرفع صوته
نسي أن يرفع صوته
ما كبار
نعم طيب. إيه لا هو نسي أن يجفر
أي نعم
ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرة قيام الركوع والتكبيرة للسجود
وهذا في المسجد ولا زائد جماعة عادية
في منزل
في منزل هذا وهذا ممكن يقع
لأنه مش محتاج
يعني ما بيني وبين زوجتي كانت وراي فأنا ما أعتقد إني أصلي فهي ما أدركت إلا أنا ساجد فراح عليها ركوع
عجيب
فهون عاد شو الحكم ماذا عليها وماذا علي
صحيح كيف الصورة يعني هي مو شايفة ركوع سجود
لا هي مو شايفه فكرت الركوع الشيء يعني يعني هي وجهي صار بالضبط انا قلت لها مو شايفه لا والله اعلم يعني حاجة. يا اما انا كنت ساجد وهي ساجد انا ساجد
تسجدوني ساجد وكبرت سرا وهي ما حسيت هي معقوله هم لو لا هي مش معقوله
هي واحده من يعني حال بس كل شيء
قلت لي انه انت كنت راكع ولما رفعت الركوع رفعت سرا نزلت للسجود
يعني هيك عتق بس الان يعني
لا هي
بعض العهد بها
اي طيب على كل حال
بس يا سيدي حتى بنفرض احنا يعني سؤالنا انه فات عليك واحد
لا ليش لا توصي حديث يعني ما راح اكثر من الجواب لكن بدنا نتصور الواقع الغريب يعني كيف وقعت
هي غالبا الله على الله على انا لا اذكر انا اذكر انه راح عليها واحد من اما ركوع فالاصح انه بدي يكون انا سجدت السجده الاولى ربع سجده قمت انا ثم سجدت وانا يعني
أكبر طيب هي شو سويت بعدين؟
يعني أدركت
أدركت تداركت
أي آمت خلص
لا مش آمت يعني سجلت سجلتين ولا لا؟
لا
لا بدأ تعيد الصلاة
هي
بدأ تعيد الصلاة وأنت لا وأنت باعتبارك الإمام فلازم تسجد سجود سهو لأنك سهيت عن الجهر بالتكبير وبخاصة أن هذا السهو ترتب وراء ذلك إفساد صلاة المؤتم فهي مدام يعني ما تداركت الخطأ اللي وقع منها بسببك أنت وذلك بأنه ولو أنت قمت يعني إلى الركعة الثانية أو الثالثة ما أدري إيش هي فلو أن تابعت في صلاة في نفسها وأتت بالسجدتين ثم قامت وأدركتها قائما مشي حال صلاتها لكن ما دام ما جابت السجدتين هي راح عليها سجد يعني ولا راح السجدتين
خلينا نقول هذه الحالة راحت على سجد
عليكم مثل بعض يعني أي نعم
هل يختلف الوضع لو كان هذا الكلام
صدقهم؟ لا كلاهما شو اسمه ركن فإذا فات الركوع كما لو فات السجود كلاهما ركن من أركان الصلاة لكن تنحل المشكلة بتدارك هذا الذي فاته ركن من أركان الصلاة وراء الإمام ما دام السبب هو الإمام أما لو كان السبب منها تبطل صلاتها هي أنت مثلا سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسك ورفعتي أو غيره مثلا تمت إيش بين السجدتين لما الإمام سجد السجدة الثانية هي قامت وأدركته قائما هي بطلت صلاتها ما في مجال التدارك شلون سد من أخيري؟
سيدي هاي لو فات آمن الإمام والمأموم بعده واقف وساعتها بعدين ركع يعني صار بينهم فرق حاجتين هل تفسد؟
طبعا إذا ما في عذر بطلت صلاته لأنه ما شارك الإمام في الركن
حتى ركن واحد ما شارك
طب احنا نقول معناته بعد ما انتهت بعد ما انتهوا من الصلاة لو أخونا تنبه وقالت له أنا ما أدركت معك الركوع أو السجود تقوم هي تجيب ركعة كاملة وتجيب السجود السهو
تجيب هي ركعة اللي راحت عليها
هذا الذي بسبب الإمام
هو عم يحكي عن قصة هذه
بسبب الأمة
بسبب هذا صلي كامل طيب سيدي هل هناك مدى زمني لتذكر الإمام أو المأموم بإتيان بسجود
السهو. أنا
ما تذكرت إني
سهيت. لا ما في
مدى
لو غلطنا.
تذكرت
إني من غرفة ولا غرفة ثانية.
أو ثاني يوم.
أو ثاني يوم.
لأنه كثير من النظر. تذكرت إني
من بارح
بالأمس صلاة الظهر عملت كذا. وكنا نصلي صلاة الظهر ثاني يوم. هيك بها. حتى ثاني يوم. مهما كان.
قال شيخنا بعثتها بدها تصلي جيب تعيد الصلاة
معلوم لابد
فاشتراها بتبلغها بالتلفون
لا
خلاص تكون تصلي الآن بقول الشيخ بدها تجيب الصلاة كاملة
يعني الظهر كانت عصر مغرب اليوم
ما بتعرف سيدي شوية ثلاث
ركعات
العصر
أربع ركعات إيه؟ فبدها تعيد اللي يعني لو كان صلاة الظهر ولا ليل بدأت أي صلاة الظهر أربع ركعات سرا
نعم
على نية ما نسيت.
طيب سيدي الآن برضو سؤال ثالث أنه أحسن أنا ما شفتي ما يبدو بعيد ركعة هل نبدو بعيد الصلاة كلها بعيد ركعة
الإمام يسجد سجود السهو هي إذا كان خطأها بسبب عدم جهر الإمام وما راح عليها أحد الأكلام هاي فتأتي بركعة راح عليها
هل إذا سجد الإمام السهو
لا لا الوضع لا ما يجوز له هي أمام حالتين إما أن يكون عدم الإسلام بهذا الركن نتيجة خطأ منها فبتعيد الصلاة كلها أما إذا كان نتيجة سهو الإمام فبتعيد الركعة اللي راحت عليها راح عليها هذا الركن
قلت له بعدين لو بعد يوم بعد يوم ما يمر بعيد الركعة الآن عم نحكي أنا بعد يوم
لا 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 برضه كمان هون أنا سألته هل هناك حد زمني للإتيان بسجود السهو يعني اليوم سهيت أنا مفروض اني مباشره ادارك وسيد فتذكرت بكره تذكرت بالغد انه كان علي بالامس في السهو فقال في السهو
فانت بس
سؤال عام سؤال عام
اما هذيك الخطا اللي بالصلاه الشهر كان بدها تعيد الصلاه كلها بغض النظر بغض النظر فانت قلت له لو انك سجلت سجود السهو وهي ما تدركت
داركت مش الحال
طب لو بعد خمس دقائق تذكرت ما بدا فيه
طيب سيدي الآن الإمام قام بالركعة الثانية وهو قائم متعجل إذا عرف شو بدي يقرأ بالركعة الثانية بعد السورة فنسي الفاتحة
مش الفاتحة
نعم بدا أقول بالسورة جهلي اللي وراء الآن
متى تذكر أو متى
تذكر بدأ يقرأ بالسورة
متى تذكر
لسه في أولها ما تذكر لسه فاللي وراء الآن قال له سبحان الله استفتح عليه قال له سبحان الله ما أدرك وما أعرف إيش ما استفتح الله هل اللي وراء بقول له يعني يبتدي يقرأ وراء حتى يحس أنه عليه أن يقرأ الفاتحة يعني يجهر المأمون
بالحمد لله رب العالمين
رب العالمين ظل كبير ما كيف ما يلبه
إذا كان ما فيهم التشبيه يقرأ
ينبه وما الحال الإمام يسجد السجود
لابد
يعني أنت الآن
إذا تجاوب مع المذكر
نعم.
وقرأ الفاتحة ثم تابع الصلاة وقرأ السورة بعد الفاتحة لابد بالنهاية من السجدتين
يعني أنا فهمت منك غرضك وتأكيد اللي أنا كنت السابق أنت تقول على قرب أن أنت من تفسر الحديث أن لكل سجد لكل سهو سجدتان
منه تمام
أي سهو
أي سهو ولو ترك سنه
ولو ترك
سنة بخلاف ما لو ترك عمدا
لو ترك عمدا خلص
مثاله قرأ الفاتحة وركع فإن كان ركع ناسيا لما بعد الفاتحة سجد إذا كان ما قرأ ما بعد الفاتحة ترخصا ما يجب
حسب النية طبعا إذا كنت سيدي ما عندك تفصيل بالنسبة للسجود السهو كل سهو مهما كان
كما قال عليه السلام ريحنا الله يجزيه الخير يعني لو دخلت بكتب الفقه بيضيع الإنسان بين خلاف المذاهب
مرة قلت لك سألتك أبو مالك أبو شيء قلت لك ما تجلس وسويت لك مرة
يعني هو أبو مالك وقت هذا إنه هذا الخطأ يسير جدا يعني ما كانت مسوية
ايش هي قلت لك طب اختار من
هو ما يرى ان هذا الشيء يسير جدا يعني ما بيصير ما بيقول بالسر
انا شيء بيورث انا
لا لا ورطه
كلامك صحيح عليه اثبات ولا ما عليه
لا كلامي صحيح لا دائما ابو
يحيى شو سندك؟
من ذاق عرف الشيخ معناته انه كان امام في صلاه سريه وساعة عن قراءه الفاتحه فبده يسجد سجود السهو ما بيعرفوش ليش سجد سجود السهو.
اذا شيء عن قراءه
الفاتحه. موسيقي الصلاه فيها قراءه الفاتحه وقراء سوره قصيره عاود تذكره في نفس الركعه انه هو ما قرا الفاتحه عاود قرا الفاتحه وقرا سوره قصيره بهذه الحاله ما شعر الماموم انه امامه سهو فالله يعلم يعني فبهذه الحاله بسجد سجود السهو والله وين يسجدوا ما بيعرفوا يسجدوا.
صلى فيها العصر في الغور تذكر سجد بالسهو احنا ما كنا عارفين
ما عندكم خبر
ممكن هلا من الناس
السجود التلاوي يعني خاصة في القراءة السليمة، القراءة السليمة يعني خصوه المتأخرة حتى يعني كثير. الآن يسجد الإمام التلاوي بدون مكبر، السعودية بكبر
يعني
احنا ما بنكبر،
أكثر البلاد الإسلامية بتكبر
المشكلة هون بحجم، يعني إذا كانت قراءة سرية وكبر الإمام الغالبية بدون يرفع سرية، وإذا جهلية وما كبر الإمام يصير فيه خطأ هون وبالتالي بينزل الإمام خلاص ممكن الداخل. فيعني هل هناك في تفصيل لكلتا الصلاتين أم على نفس
الرأي؟ لا هو
لا يكبر،
ما في فرق، لكن القضية ترجع لحكمة الإمام. المشكلة في ما أتصور تتضخم أكثر في الصلاة السرية أكثر من تضخمها في الصلاة الجهرية، لأنه ولو ما كبر الإمام تكبير الهوي لسجود التلاوة، عدم متابعة القراءة هو تنبيه في حد ذاته. هذا التنبيه كما لا يخفى غير موجود في الصلاة السرية. لذلك نحن نقول أن الإمام يجب أن يلاحظ الجماعة اللي عم تصلوا خلفه، فإذا كان من الجماعة غير متعلمين وغير مثقفين، خاصة ثقافة السنية اللي نسميها نحن السلفية، ينبغي أحد شيئين: إما أن لا يقرأ سورة فيها آية السجدة، أو إذا قرأها أن لا يسجدها. بالنسبة
وكأنه هنا يأتي في نقطة ويأتي في
حكم، لأنه مو قضية
شر، بس يعني وكأنه يؤدي طاعة حتى ما يعمل
شيخ أجوب الزكاة
الدين غير الحال عن حساب النصارى، يخصم هذا الدين غير الحال من النصارى؟
يعني أنت زيدتني 1000 دينار مثلا؟
لا بالعكس، يعني أنا مثلا على سبيل المثال بطلع الزكاة في رأس السنة الهجرية لأغراض احتسابها، صرت أحسب شو يعني كذا، لكن في هذا التاريخ أنا عندي مثلا 1000 دينار لكني مدروم بسنة 3 دينار.
هاي المسألة يعني هي ذيك اليوم، هاي نتائج خطيرة.
7000 دينار جزء منها حال، يعني كيف مثلا 7000 دينار ضريبة الدخل إلى علي 2000 دينار أو 3000 دينار، لكن قسطتهم علي، هي حالة إنها قسطتهم علي، بدفع كل شهر 150 دينار، يعني بدي أقعد 3 سنين حتى سنتهم، فهم غير حالات الآن. وإن كان يعني هي إذا بدي يوم تحصلوا فورا لازم أدفعوا فورا، لكن قسطتهم علي، هي الحالة. الحالة الأخرى أو الاعتبار الآخر إنه هذا 3000 دينار العبارة قصته الآن يستحق عن سنوات سابقة، ضريبة الدخل عن سنين ما تدفعها. والحالة الثالثة إنه هذا الدين على التراخي، يعني كيف أنا آخذ بلاط من جماعة أصحابي آخذ حمامات كذا، ما قالوا لي ادفع هذا، لكن يعني جماعة تركيني، لكن الحقيقة لابد أني أنا مدينه ومستعمل، فهل أنا رخصه من النصاب؟ كل هالأشياء المدونية يعني ولا
نفس السؤال جاء قريبا من أخونا هذا محمد الخطيب، ونحن راجعين من صلاة الصبح. الحقيقة كان السؤال يعني فيه دقة، فأنا أجبت بما يأتي. ضربت له مثال: أنا مديون لزيد من الناس بألف، وهذا جاري أنا مدينه بألف، إذا كنت أنا ناوي أن أوفي الدين هلي علي فأنا ما بيطلع علي زكاة. أما إذا كنت ما لي ناوي بيطلع علي زكاة.
والله أعلم السبب.
وأنت بقى تطبق على نفسك
ما لك ناوي خلال الحول ولا الغد النظر؟
لا يعني خلال حول الحول طبعا
قبل حلول الحول. لا هو صار في تفصيل لا
حولان الحول إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة صح ولا لا؟ اسمح لي لا هلا أنا بحكي الصورة اللي حكيتها. إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة هل 100 دينار اللي أنا مدينه لفلان وهذا كما نقول وسمعتم مني هذا كم مرة هذا دين حي مش ميت فهذا الدين اللي إلي عن فلان أنا بدي طالع الزكاة عنه صح؟ وأنا أقول بيجي أنا مديون إليك بألف دينار فهذا الدين أنا إذا كنت ناوي وفي لك يا فأنا ما بيطلع لي زكاة
بيلغي اللي
بدك تزكيهم هناك نعم بيطلع فرسان. أما إذا كان الأمر على عكس من ذلك ف
هذا على فهمته
كويس.
أنا أتحول أنا الدين اللي على التراخي ما بدي أدفعه خلال سنة يمكن أدفعه خلال سنة يمكن ما أدفعه لكن أنا ما أدري فيه وبديني أدفعه.
هاي أنت ما بدك توفي معناها ما بدك توفي على الأقل في هالسنة صح؟ إيه
ما بعرف إذا أجاني بدي
كيف أنت عارف؟
ما أجاني يعني أنا الآن مثلا فيه يعني خليني أعطي مثل الحل صار أنا علي دين 8500 دينار علي حقيقة
طيب
على النصاب دور معي مصاري كل ما معي كذا أبعبي 500 دينار 800 دينار وإلي دين حوالي 1000
دينار طيب
بهالمعادلة البسيطة أنا مديون لميت دينار يعني ما عندي أسده
عليش لكن ما تقدر تسد شيء
ايه عم سد كل ما عم توفر لي شيء عم سد
معليش انت بسؤالك انه في عندك 400 دينار مثلا
نعم
صح؟
نعم
طيب هذا حال عليه الحول 400 دينار؟
لا
ها فإذا فرضنا حال عليه الحول وما أخرجت زكاته ولا وفيت الدين أو بعض الدين اللي عليه
بعد احنا اجتهدنا تذكر اجتهدنا الحقيقة قلنا بما أنه ما بيحول الحول إطلاقا على أي مبلغ محدد بذاته فشو قررنا؟ قلنا في يوم محدد شو عندك مصاري؟ يعتبر عبارة عن تراكمات هذا الحول تراكمات السنة لأنه إذا ما تأخذ مبلغ محل 400 وهم هذول هم نفسهم اللي من أول السنة ظل لآخر السنة إجانا وصرفنا وراح آخر بهاليوم نوجد عنها الرمي لو ظل بكرة بروحوا إذا لسا أصل مدرسة
أبو يحيى القضية ما لها علاقة بالصورة اللي أنت هب إنسان مش داين ولا مدين وعنده نصاب بنقص وبزيد ما دام ما حد الحول على هذا المبلغ من النصاب ما عليه زكاة صحيح ولا لا؟ طيب نرجع للصورة تبعا أنت النصاب هذا حال عليه الحول عندك
حال
مع أنه في عليك إيش ذمة وعليك ديون فليش ما وفيت
المديونين؟
أيوة فلأنك ما وفيت المديونين هذا المال اللي عندك يعني مطالي زكاته لأنه هذا اسمه كنز
يعني احنا الذي المبلغ اللي بيحول عليه الحول بمعنى ان هذا المبلغ بيعينه بيبقى 312 شهر قمري فاهم قصدي؟ احنا بطبيعه معيشتنا واعمالنا ما في مبلغ يعني ما في مبلغ مثلا 600 دينار او 1000 دينار بضل من اول السنه لاخر
جوابك قلت لك افصل الصوره هاي عن قضية دائن مدين صح ولا لا؟
نعم
أنه أهول الصورة المعقدة اللي عم تعرضها أنت ولا الصورة اللي أنا الآن عم أعالجها أنه أفرض أنه أنت أو أنا لا دائن ولا مدين عندي هالنصاب هذا هالنصاب هذا في أثناء السنة ما بقي كما هو جامد وإنما نقص وزاد ونقص وزاد يعني ما عليه زكاة
ما عليه
اسمعني شوي
هذا الحمد
هذا ما في عليه زكاة لأنه ما حال عليه
الحول.
طيب واضح طيب فأولى وأولى في الصورة اللي أنت عم تسأل عنها. لكن أنا افترضت أنه هذا النصاب بقي عندك وحال عليه الحول، فجاءك السؤال السابق مني، ما دام أنت مدين للناس لماذا ما وفيت؟ فلأنك ما وفيت وحال الحول على هذا المال وجب أن تخرج الزكاة. واضح؟
طيب انا معك انا الشيء اللي بحكي الشيخ، بس انا شو قلت نحن فقط من باب انه اثنان القلب قلنا نحن والكل عم نعمل هيك، انه قلنا في يوم محدد طلع المصاري بتفوت وبتطلع، اعتبرنا في هذا اليوم اذا الله سبحانه وتعالى اوجد تحت ايدنا مبلغ بكفي النصاب بغض النظر حال ولا ما حال قلنا بنعتبره زكاه.
ما هي مش من السهولة زبير، احنا مش بس المبلغ معلش بس هو اللي عم بيحصل فيه ما معنا احنا، انه انت مش بس المبلغ اللي بتعيدك، انت لك حصة في الشركة الفلانية، الشركة الفلانية عندها نقد وعندها بضاعة وعندها كذا، بدك تحسب شو حصتك في الشركة الفلانية، قديش منها نقد قديش منها بضاعة تضيفها على النصاب اللي عندك.
لا بحالتنا مش مقدر لانه ما في الا حصة بالهذا، واعتبرنا ضروب التجارة عضو التجارة.
ما في دين حي لك انت عند الناس؟
ما قلنا دين ميت 250 ما في شركات ما عندنا الحمد لله، ما في الا شركه واحده.
كلام محمد بالنسبه لك مش وارد،
وارد
لكن هي كلام وارد. نرجع لعدنان، الصوره تبعنا اخي، الصوره تبعنا انه انا ما عندي مال، ما عندي نصاب، لكن الي عند هذا نصاب وهذا بده مني نصاب، فما دام الصورة كما ذكرنا آنفا أنه أنا لو كان عندي نصاب كنت أخرج الزكاة، فأنا ما يجب علي في هذه الصورة. أما وين الصورة في عنده مال، في عنده مال نقد يعني سيولة، إلا أنه بقى الخلاف أنه حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول. ما حال ما في عليه زكاة.
الدين
هاي إذا كان حيا عليه زكاة، سواء هون هلا انا هون داين هذا بيطلع لي زكاة، لكن انا لا بده مني نفس الدين وانا ماني مستعصي بالوفاء، شايف؟ اما لو كنت مستعصي بالوفاء بيطلع لي
الدين. حتى لو انا مدين بسمعه ثاني وعندي 1000 دينار نقدا وحالة لو بدفع على 1000 دينار رغم اني مدون لاني ما سددت هذا الدين، عشان هو سدد او سد الالف.
هذا هو كيف؟
او سد الالف
او ايه؟
سد الالف. سد يعني ايه؟
هذا هو
هذا اللي بدي اياه منيح.
هو هي يعني بيت القصيد من الفتوى، هو مساعدة المدين انه يبرئ ذمته، وإلا بالحق زكاة كما جاء في حديث بذكركم إياه، وعلى طريقة ابن نمي عصورين بحجر واحد، وهو حديث ضعيف. هي العصور الأول. العصور الثاني له علاقة ببعضنا، اتجروا بأموال اليتامى قبل أن تأكلها زكاة. عرفت كيف؟ اتجروا شغلوها للمال.
حصة لك انت مبدأ
في الاخوان لنا دار الشيخ حسين بقولوا في بيكاب لم يشتروه، في عليه طبعا كمبيالات للشركة، اصحابه اللي كانوا شارينه سددوا بحدود كمبيالة او كمبيالتين من قيمته، فالآن بقولوا إنه بدنا ناخده وندفع الكمبيالات إحنا الباقي.
كما لو اشتروا هني من الشركة مباشرة.
فقلت لهم أنا هذه الكمبيالات عليها فوائد حسب ما أنا بعرف وحسب ما علمي يعني. فقالوا إحنا بدنا ننزله في السوق نشوف قديش سعره، وعلى هذا السعر بنمشي. مثلاً قالوا مثلاً ثمنه 4000 دينار. الآن وعليكم بيالات 4000 دينار، فيجوز أن نسد الكمبيالات ونأخذ البكاب على أساس نفس المبلغ. ما بدون فوائد وبدون
ما بيجو
ما بيجو.
ونحن سألنا الشيخ السؤال اليوم ها، قلت شيخنا إذا كان بيدفعوا للشركة نقدا كم الكمبيالات كليتهم عليهم 3000 مثلا كمبيالاتهم، نحن ندفعهم نقدا كم بدكم منا؟ بيقول لك بدنا منك 2800 دينار تدفعهم تجي ماشي هيك بجوز الشركة بطلقها تخلص الشركة يعني.
أنا بعرف أن إذا كان دفعهم نقدا
أي نعم
فهذا بس
بنت
العملية ما هو إحنا ما زدناش ده بقيمة ال
هو زاد هل اشترى
هو زاد انا اشتريت بقيمتها يعني بقيمتها السطية كأني دفعت نقدا يعني. انا جيت على الشخص ببيع وبشتري بسيارات قلت يا عمي قديش ثمن البيكاب هذا؟ قال لي مثلا 4000 دينار الان نقدا حقه ثمنه 4000 دينار وعليه صاحب البيكاب الشركة لها عليه 4000 دينار. فأنا هل بجوز إني أخذه وأدفع بالتقسيط الكمبيالات الشهرية؟
طيب هذا معقول الكلام الناس التجاريين أنه سعر السوق سعر الكمبياليات معقول
هذا الشيء؟ ضايل عليه هو المبلغ هذا في الشركة.
عفوا أنا سألتك سؤال، الصورة اللي أنت الآن عم تقدمها معقولة من حيث الواقع التجاري؟ يعني سيارة تنزل إلى السوق فسعرها سعر الكمبياليات علما ان الكمبياليات مضاف اليها سعر النقد زائد سعر التقسيط.
اي نعم صح مسدد من قيمتها ما
معليش يا حبيبي مسدد الربع الثلث النصف الثلث ارباع مش مهم. المهم انه انت وجهه نظرك انه نحن راح نشتري بسعر السوق، مش معقول هذا الكلام. سعر السوق راح يكون اقل من سعر الكمبياليات يعني الرجل.
لا ما هو صدف انه تقريبا نفس الشيء استاذ.
شوف هلا انت شوف معك نازلت شوي تقريبا، انما من قبل كانت الدعوه ايش؟ انه 4000 سعره في السوق وهو عليه ايش؟ 4000. مش معقول شيء هذا من ناحيه تجاريه. بس سؤال واحد الله يهديك. جود
امو في بعض الشباب بحبوا جمع الطوابع، بحبوا الجمع يعني عندهم هواية انهم يجمع الطوابع في مثلا زي هاي الطوابع عليها اشخاص
طبعا ما بيجوز.
لا يجوز
ابدا متفاجرة بالاصناف.
عمنا لم الحكي
اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في شاب لهم بيسألني هذا الرأفت
هذا شو يا سيرين؟
يقول الإمام تبع المسجد عندهم
هذا بالنصر
في بعض الصلوات
هذا الكويتي الحديث
لا غيره لأنه هذا بس مسجد الوالد مسجد الوالد هذا مسجد النصر
مسجد النصر إيه
لا. يقول انه قال انه ما في يعني قنوت فهو قال ممكن نحن ما ندعو بصوت مرتفع وبسرنا كل واحد يدعو بالركعة الثانية بعد العدل من الركوع كل واحد يبسره. فهاي الحالة والطريقة هذه صحيحة من السنة او جائزة؟
لا ليش صحيحة من ناحيتين. الناحية الأولى أنه هون في إطالة الركعة الثانية على الأولى والسنة العكس الركعات كل ما لا بتنزل طولها الركعة الأخيرة أقصر من الأولى بكثير والثالثة شوية أطول وهكذا فهذا عكس السنة بهذه الطريقة. والطريقة الثانية وهي أوضح أنه زاد شيئا لم يكن كالقنوت يعني جهرا يعني كما لو قنت سرا قنت سرا لا شك أنه جاء بشيء غير مشروع. لكن الذي بيقنت جهرا جاء بشيئين، شيء غير مشروع أصلا والجهر به ثانيا، فهذا أنكر من الأول. فإذا ما في فرق بين من قنت سرا وبين من لم يقنط سرا لكنه دعا بأي دعاء، لأنه في كل من الصورتين، أي الصورة الأولى قنت سرا، الصورة الأخرى دعا سرا، فقد جاء بشيء ما شرع.
وكان ذكر الشباب أنه يقول، قال في هذا العلماء منهم الشوكاني في ليلة أوتار، هل هذا صحيح النقل تبعه؟
مو صحيح،
غير صحيح. قلت له أنا يعني عجيب، ليش مش عليه في الموضوع؟ عندنا استراحة الجلوس بعد التشاهد قبل التسليم، فلا يتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، ليش ما يستغل هالمكان اللي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بده رد الناس اللي بيقنطوا.
أيوة.
لأنه لما بيقول في عنده جماعة سلفيين وعنده جماعة مذهبيين، إنهم إحنا منهم شافعيين، فلما بيعلن الملأ إنه أنا ما رح أجهر، كل واحد يقضي بما يشاء، الشافي ما بيقنط، فحصل على غرضه هو.
أيوة.
هذا يعني بلاء المشايخ اليوم، إنه إرضاء الناس.
أيوة.
موش غاية اتباع السنة أبدا.
سبحان الله شيخنا، يعني معناته موقع دعاء عائشة رضي الله عنها في الحديث اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، انها تدعو اللهم اني اسالك من الخير كل عاجله واجله، الحديث هو قبل التسليم بده يكون في التحيات، بعد انتهاء من التحيات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتعوذ من اربع، بعدها يعني يدعو هذا الدعاء.
وهذا الدعاء عن عائشة غير مقيد بالصلاة؟
غير مقيد، غير مقيد.
أنا هيك لي في بالي،
غير مقيد،
غير مقيد.
طيب
أهلين. فهو يستعمل على إطلاقه، إن شاء دعا في الصلاة وإن شاء دعا خارج الصلاة، لكن لا يجوز التزامه بالصلاة.
أيوة.
بخلاف الأدعية التي كان يدعو فيها بالصلاة.
أيوة. يعني من قول فنتخير أحدكم الدعاء ما شاء، يعني نقول الثابت في الصلاة.
لا
شكل.
بشكل لكن ما بيلتزم.
آه.
بيلتزم اللي جاء النص بأنه كان يفعله في الصلاة.
أيوة.
أما ليتخير ما شاء يعني من الأدعية المشروعة. أيوة. فهذا الدعاء.
أيوة.
لكن ما بيتمض عليه ويترك. أيوة. الأدعية الأخرى.
أيوة. طيب بالنسبة لحديث عمار بن ياسر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين
ذلك، هذا يا عمي،
هذا يا عمي.
اي نعم.
لما سألوا يعني هذا فقال
اي نعم
دعوة دعاء.
اي نعم.
شرحه جزاك الله خير.
عن سؤال في، بس مش عارف هو الحديث يعني بما معناه، قال انه سيأتي زمانا على امتي فيه شباب صغيري السن او حديثي السن، أينما وجدتموهما
اقتلوهما. نعم. هذا حديث صحيح ومقصود فيه الخوارج.
الخوارج.
أي نعم. حدفاء الأسنان ضعفاء الأحلام، فاقتلوهم أينما وجدتموهم. وهذا اللي جاء فيهم قوله عليه السلام لما قسم قسمه بين الصحابي، فقام رجل هو اللي ابتدع بداية الاعتراض على الأمراء، قال يسمه كما بعد الخوارج، قال له يا رسول الله اعدل، قال له ويحك، فمن يعدل إن لم أكن أعدل؟ ثم التفت إلى أصحابي عليه السلام قائلا سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية، سيماهم التحليق، تحليق الرؤوس، فأينما وجدتموهم فاقتلوهم. هذا الحديث هو أصل حديث الخوارج، وإله ألفاظ وروايات كثيرة وصحيحة، منها أنه سيكون أقوام حدثاء الأسنان يعني شباب ضعفاء الأحلام يعني العقول، يحقر أحدكم صلاته إلى آخره. هذا حديث صحيح، لكن المقصود به الخوارج الذين يخرجون على النصوص الشرعية والتي تحملهم على الخروج على الأمراء والحكام فيثيرون الفتن ويجرون الدماء بين المسلمين. وهذا بينطبق تماما في العصر الحاضر على من سموا بجماعة الهجرة والتكفير، إذا كنت سمعت بهم.
طبعا
مصر.
نسأل أبو محمد سؤال مشان عمي، السؤال إليك يكون، بس أبو محمد يفهمنا صورة. هذا في أخ من الأخوة طبع كتاب عندنا، هو من أهل غزة من الضفة الغربية، صار له تقريبا سنة ونص، أعطانا المبلغ وطبعنا له الكتاب ونباع الكتاب، فهو ما بيقدر يجي لهون يأخذ المبلغ، فحاطت حساب توفير في البنك الإسلامي، فأرسل لنا دفتر التوفير تبعه نحط له الحساب في البنك الإسلامي في حسابه. فبحكي لغازي بقول له تفهمني شو منه، هو الرجل أجا شخص وسيط يعني. المهم غازي قال لي والله ما بدنا نعرف الحساب هذا، احنا بصيبنا إثم ولا ما بصيبنا إثم؟ قلت له إن شاء الله بنسأل الشيخ ونعرف كيف. احنا إذا كان وضعنا احنا الحساب إله الحساب، هذا حساب يعني مبلغ أبوه وضعوا لي إياه هون المبلغ. بس أنا بقول عشان أبو محمد حساب التوفير إله يعني بيختلف.
هاي الله هو بيعرفك فيها.
زي أي حساب في البنك.
والبنك بيستفيد من المبلغ هذا
بشكل. استفادة كبرى، خاصة حساب التوفير لسه حساب الطلب أهون. لأن حساب الطلب البنك لما بنظر إله.
هذا الدفتر معناته توفير.
توفير. أيوة توفير. هذا التوفير ما هو بياخد عليه فائدة وبربطه لمدة معينة. عرفت كيف؟
ليش يعني مدة معينة؟
يعني مثلا بربطه لثلاث أشهر لست أشهر
وبعدين؟
بياخد عليه فائدة. إذا كان سحبه قبل الموعد مثلا بكون متفق مع البنك إنه ياخد عليه 6% أو 9.5%. إذا سحبه قبل الموعد بتروح عليه الفائدة المقتطعة من ال
طيب.
هذا البنك بيعتمد فيه هو والحساب اللي اجل على اساس يقرض هذا المبالغ لتجار ياخذوا منه قروض.
ايوه
ياخذها ب 9%
مقابل ربا.
نفس هذا نفس البنوك الثانيه
مقابل ربا.
يعني هذا بنك الاسلام نفسه يعني باخذ بنوك وطيخان. والله نفس الطريقه اللي بعرفش الاسلوب بالضبط، اما هذه اللي بتبعوها عاده جميع البنوك.
والسلام. هذا الوسيط اللي جاءكم من طرف مؤلف الكتاب لا يزال عندكم؟
لا يزال، نعم موجود.
ايه.
بده يمر بكرة بس هو ما راح يقدر يوصله، ما راح يقدر يبلغ الرجل، جاب الدفتر وما بده يرجع. هنا صعب رجوعه، صعب دخوله، هيك اللي فهمت.
طيب صعب ابلاغ الخبر،
هذا اللي بدنا اياه، بدنا نشوف نبلغ الخبر.
إيه هذا هو، فانتم بلغوه المبلغ يعني محرز.
محرز والله عم يوصل 1000 دينار.
بنحط 1000 دينار عادة فيما تعلم في صندوق الأمانة.
بنحط ما لهم علاقة
ال شو بياخذوا؟
والله حسب حجم الصندوق وكبره. هذا في مثلا 25 دينار، في 50 دينار، في حسب حجم الصندوق وسعته يعني.
ايوه. طيب 1000 دينار شو بده؟ بده صندوق صغير.
فين اظن فيه؟
اقترح عليه احد شيئين، اما يبعد شخص من طرفه امين يستلم هذا الحق ويؤدي له اياه، واما انه تحطوه انتو في صندوق اماني بحيث انه بيدفع اجر شهري او سنوي، ما ادري سنوي.
يمكن هو شغلة الصعوبة التوصيل المبلغ بعد القرارات الجديدة، شغلة المخايفين دعم للانطلاق.
بالنسبة ل يعني ارسال النقود ممكن عن طريق بنك القاهرة،
وبعض الاخوة شيخنا سأل هذا السؤال على انه الشيخ شو بيقول في المتاجر في العملة. قلت له انا بقول الشيخ ما بجوز هذا نوع من انواع القمار. قال ليش؟ طيب ما هي العملة، العملة اللي احنا بنشتريها عملة بدل عملة، وهاي العملة لواحد وهاي لواحد،
قلت له هذه مش لواحد، هذه الليرة مش قيمة الورق، قيمة النقد اللي تشتغل فيه، فمن ناحية ورقية هذه ورقة، لكن من ناحية الفائدة تبعتها العملة بتغلى بتطلع. فالشيخ بيقول انه هي هذه قمار باشر الا لحاجة. فقال ان احنا حاجتنا احيانا كوننا سواقين على الخط تحتاج لمبالغ كبيرة. قلت له انت حسب حاجتك بتصرف.
لا هو بيقصد حاجة يعني دوتاجة.
لا تجارة قلنا لا ما تجارة. لا بقول انه احنا لانه سيارة بنصرف كثير حاجتنا، ولكن بنصلح سيارة قطعها وشي، فمن هنا الحاجة مش مبادر. قال ما بناخد العمل ورق بنبيعها، ما بنتاجر فيها، بنصرف حسب حاجتنا، بس حاجتنا مبلغ كبير مش مبلغ صغير. قل له انت حسب حاجتك. هذا اخونا
حرمة التبادل هاي
او قيمة،
لانه ما له قيمة كبير. يعني الان واحد اشترى، واحد عمي هلا عنده 10,000 دينار اردني يملكها، بسمع الاخبار ان الدينار راح ينزل، راح حولها لدولارات، حولها كلها لدولارات أمريكية. هالدولارات هاي اللي نفرض اشتراها كان دولار مثلا
مفهومة
حبيبي، نعم ربح بعد سنتين
ثلاث دولارات السماء دخلوا في جيبته ونزل الدولار. هذا صاير مرارا وتكرار،
بس الخوف من الدينار ينزل أكثر من الدولار. شو بتقول له؟
حولت السؤال مش لتجارة عمليه، انت حولته من سؤال من تجارة إلى شغلة تانية، انه انت بدك تحفظ قيمة فلوسك من دينار اردن مثلا الى دولار.
صارت تجارية بالحالة اوتوماتيك، فهل يجوز؟
هذا عاد الجواب عند الاستاذ.
انا بقول واحد بصرف للحاجة، اما يشتري شان تاجر قليل او كثير ما بيجوز
الحفاظ على قيمة.
عم نقول نحن هيك وهيك، نحكي هيك وهيك. واحد عنده عملة مثلا سوري، السوري هون ما بيمشي الحال، بيروشتي عند سمان عند البراني الآخرين، بده يعيش هنا، بده يحول العملة هاي إلى أردن، بالزايد بالمائس ما بيفكر. هذا معنى للحاجة، بالزايد بالمائس ما بيفكر،
يحولها لأردن
لأنه هو بحاجة. أما واحد بيشتري الآن السوري على أمل أن السوري
يتحسن
وإذا يفاجأ بأنه
نزل
بزيادة خسر.
طيب هذه
مقامرة، أنا بسميها مقامرة.
مقامرة
هي نعم.
طيب
انت شو حكيت عن العملة العراقية؟
هذه مضاربة مقامرة 100%.
طيب
بس هلا في هون في سؤال مختلف عن
هذا. صحيح، هاي مقامرة 100%، تعبير جميل وصحيح. في مقامرة مو بالمية مية، في مقامرة بالمية 50% 60%.
برضو حرام،
برضو حرام. يعني هلا انسان لما بيشوف الدولار الامريكي سعره ثاني، هو بيحول العملة الاردنية تبعه الى دولار امريكي، ما صاب الدولار الامريكي انه نزل ولا مرة في التاريخ. معرفتك انت
نزل.
بس هل هذا شيء؟ اسمح لي، هذا شيء. شيء ثاني، انت بتعرف ان الدولار الامريكي ولا الاسترليني الانجليزي او اي عمله في الدنيا انه كل صاحب كل دوله بترفع عملتها وبتنزلها دعما لاقتصادها، صحيح ولا لا؟
لا هذه فيها شك العملية.
لا ما فيها شك أبدا.
الدولار
من الغريب كثير، اسمعني شوي.
لا العملة تحفظ قيمتها حسب صندوق النقد الدولي، حسب محطوط، حسب دعمه لعملته من العملات الثانية أو من الذهب.
اسمح لي
يعني ما فيش دولة بتقدر ترفع قيمة عملتها في بتقدر تنزل قيمة عملتها أما ما بتقدرش ترفع.
شو الحكي هذا؟ هذا كلام غريب منك تماما. لأنك أنت تعتبر في الموضوع مختص.
أين؟
أنا بعرف أن فرنسا في مدة قريبة نزلت قيمة الفرنك.
ما بقول لك أنا بتقدر تنزل قيمته أما ارتفاعه.
أيوة إذا شو؟
رفعه لا ما بجوز رفعه.
مش معقول.
كل دولة بتقدر تنزل قيمة عملتها إلا الرفع لا.
طيب أنا بمشي معك. أنا بمشي معك. أنا ما بقدر جالد لك الآن الاستثناء اللي أنت عم تقوله. بجالد لك النقطة اللي أنت وافقتني عليها.
اللي هو التخفيض.
هو التخفيض.
أي نعم.
ليش بتخفض؟ مو مراعاة لاقتصادها؟ مو مراعاة لمصلحتها هي؟
طبعا هذا اشي اكيد
اكيد. خليك معي. فاذا انا رجل كنت واثق بعملة الامريكية الدولارات فرحت بحماقتي وطمعي وجشعي التجاري صرف ما عندي من ملايين دنانير اردنية واشتريت الدولارات ودرن السياسة الاقتصادية الامريكية اوحت اليها انه تنزل ايش الدولار. شو صابني انا؟
خسارة.
طيب هاي الخسارة سببها هي الدولة اللي انا انغريت بقوة ايش
اقتصاد
بقوة اقتصادها بالتالي بقوة ايش عملتها الورقية. بينما لو كان ذهب لو كان فضة مهما نزل مهما رخص لا يصاب الإنسان بخسارة تذكر كأي بضاعة تجارية لأن هذا نقص قيمة لا قيمة لا قيمة عرفية يعني الدول أصحابها
حتى الذهب أستاذنا مرت فترة خسرت الناس في مبالغ كبير.
وليش أنا هلا شو هلا شو قلت الناس
وصل لدرجة كان يقدروا الذهب بالدولار وبالهذا وصل ل 900 دولار الأونصة وصلت ل 900 دولار ونزلت فجأة ل 200 دولار كانت خسارات ضخمة في سنة ال 81 82
خسارات الدهب نفسه. اسمعني الخسارة نجت من رخص الذهب ولا من لعب الدول؟
لا طبعا من لعب الدول.
إذا لا تكون رخص الذهب برضه
طبعا احنا لا نستنتج الحكي هذا من اللعب اللي بصير في الاسواق الماليه
يعني لا يبقى قمار قمار عم قمار.
طب هلا استاذنا لو بعرف مثلا ان الدينار ممكن بينزل عندي معلومات صحيحه
ما بجوز ما
ببنيش على قمار ولا عندي النيه اني اتاجر بال ولا عندي النية اني اتاجر بالعملة ولا عندي النية لكن عندي معلومات انه الدينار من الاردني بده ينزل فهل بجوز عشان احفظ قيمة فلوسي اني احولها لدولار مثلا او على اساس انه شاعر انا مثلا انه اي عملة تانية ممكن تقلل من خسارتي في حالة حفظ قيمة الدينار؟
ما في عندك طريقة غير تشتري ذهب بس أما عملة ورقية؟
طب ما هي هلأ الأستاذنا بتعرف كيف بيبيع وبيشتروا بالذهب؟ افرض أنا اشتريت ذهب على فرض اشتريت ذهب بقدروه هلأ عنا تبعين الذهب كيف بتقدروا قيمة الجرام برفعوه بالدينار الأردني وبنزلوه على أي أساس؟ على أساس الدولار بيجوا بيقولوا مثلا عالميا اليوم الدولار بالأونصة ب 400 دولار هلأ المبارح كان الأونصة الذهب 400 دولار عالميا شو اسمه اللي قيمته بقدره بقيمة الذهب بالدولار لما ينزل الدولار بقدره كمان قيمة الذهب بالدولار
بينزل الذهب ولا
بينزل بقيمة الدولار دايما بلحقه بالدولار.
انت الآن زي ما ذكر الشيخ انك تشتري ذهب بالدينار الاردني تبعك فبشكل عام بتحفظ الدينار تبعك بهالذهب أفضل من لو اشتريت دولار. هذا الواضح يعني هذا معروف.
ما هو نفس الشيء بالدروب الدولار.
ولو الدروب الدولار.
أنا
ما أنت قلت الدولار بطلع بنزل هلا.
وأنا مالي اقتصادي.
نعم.
تتصور أنت ولو على بعد عملة أقوى عملة في الدنيا تنهار بالكلية وتروح قيمتها ولا ما تصور؟
هذا إشي أكيد.
فيه. أكيد. كويس. تتصور الذهب يروح قيمته؟
لا.
بس بقى. خلاص يا. خلاص. وأنت لما بتقول إنه الأونصة من الذهب صار سعره كذا من الدولارات. هاي هي اللعبة اللي عم نحكي عنها نحن، انه هي الدولة القوية لما بيكون من مصلحتها انه ترفع قيمة العملة تبعها بترفعها، لكن مو بالطريقة اللي انت قلت آنفا انه لا ما بيطلع بي اذا ترفعها، ترفعها بطريقة اقتصادية.
لكن
صح ولا لا؟
انتبهنا هلا
ومخالفة بدون مخالفة، لكن طبعا مخالفات ليست كلها بنسبة واحدة. كما قلنا آنفا عدنا أنقن عام بدعاء الرسول للمقصرين وللمقصرين يعني مرة واحدة، أما هو قال اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال من المقصرين؟
جبر خطر.
فأخونا عدنان قنعان يعني بهذا.
وصلنا إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق.
كان مؤذن يعني بس بنتظر الإقامة.
إحنا يحق لنا الجمع بالنسبة للظهر والعصر. فدخولنا على الحرم أول شيء تحية مسجد، ما عرفناش نعمل نصلي تحية مسجد ولا ما نصلي لأنه يقارب تحية مسجد الطواف. ثاني شيء بدنا ندرك الظهر، إذا أنا بدي أذكر إذا الأوقات كان نصلي قبل ما نصلي العصر مع الجماعة. فاللي عملته أنا إني صليت ركعتين الظهر جمع تأخير أول شيء الحرام، وعطفت عليها نية تحية المسجد معه. وين ما صليتهم كان
وقيمة صلاة العصر
بدهم يطيبوا. لا هم أفتكر إحنا طفنا شوي قبل ما يطيبوا.
أنا ما طفت، أنا طفت
شوطين ثلاثة
وقاموا الصلاة
فصليت معهم ثم
كملت الصلاة.
ما هو الشيء الصحيح اللي الواحد يسويه في مثل هالظرف هذا؟ داخل المسجد مؤذن العصر يحق له الجمع، هل يصلي ركعتين الظهر ولا أربعة أول شيء في المسجد الحرام؟
أربعة ثانية.
على أساس إنه في المسجد الحرام بدلك على القصر؟
إيش فرق مهرجون بخي؟ بخي أياما يقصر الصلاة.
الشغلة الثانية تحية المسجد ما في تكبر؟
كيف ما في؟ هو أولى بالتحية من غيره.
هل الطواف بديل
عن غفلة؟ لا هذا كلام غير صحيح، لكن هذا بينطبق بالنسبة للقادم يدخل المسجد فيطوف مباشرة، وكما هو معلوم بعد انتهاء من الطواف يصلي ركعتين عند المقام. فالكلمة التي تقال تحية المسجد الطواف هي أولا ليست بحديث يعني مرفوع إلى رسول عليه السلام، إنما هو قول بعض الفقهاء من الحنفية. ثم المقصود بها هذا القادم الذي يطوف طواف القدوم وبعد الطواف يأتي مقام إبراهيم فيصلي ركعتين، فهو طاف وصلى ركعتين، فهذا أحسن من الذي يأتي المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذا في معه زيادة عبادة وهو الطواف.
لكن ليس من تمام تحية المسجد بالنسبة للمكي أو بالنسبة للآفاقي المقيم ولو أياما، مثلا أنتم أو غيركم ممن يقدم لقضاء عمرة الحج فبيطوف وبيسعى ويقصر أو بيحدث ومن زائش يابو هذا تمت العمرة، يصير بقى بتردد على المسجد الحرام لبقية صلوات، فهو إذا دخل لا يشرع في حقه بناء على الكلمة السابقة تحية البيت طواف أنه يطوف ويصلي ركعتين.
بصير الحكي ولا لازم
رأسا على الطواف؟ لا هو بلا شك رأسا الطواف، لكن قد لا يسأل له مثل ما صار مع أبو محمد وصار معك، فهو ما بدأ بالطواف لأن الوقت ضيق، أنت بدأت بشوط بشوطين ما قدرت تكمل، فدخل بين إتمام الطواف وأداء ركعتين عند المقام صليت الفريضة. الشاهد أنه لا ينبغي أن نفرق بين المسجد الحرام في قضية أنه تحية المسجد الحرام هما الركعتان، لكن ركعتين بيجوا بالنسبة للقادم المعتمر أو الحاج بيجوا بطبيعة الحال بعد الطواف.
في حالتي أنا اللي كنت أصلي ركعتين
فريضة
قبل ما يصير وقت العصر.
أيوة، هذا ما في حاجة أنك تصلي تحية المسجد إلا إذا كان عندك وقت وبتريد تكسب أجر أكثر، فبلا شك تصلي ركعتين تحية وتصلي وبعدين تأتي بالفريضة إذا كان في معك وقت.
طب لو والله هيك والله انت انا عملت هيك لو مش متذكر صليت ركعتين وبعدين ركعتين انت، بس لو عطفنا النية اذا كان خايف من الوقت نية التحية على الفريضة،
نية التحية على الفريضة ما بصير، بصير نية على نية كلاهما يعني غير فرض
كلاهما سنة.
اي نعم، يعني هلا بدك تتصور هذي بيدخل المسجد في وقت من الأوقات التي لا سنة قبلية، فهو لازم ينوي التحية مع السنة وليس السنة مع التحية، لأن التحية أقوى من السنة. واضح؟
طيب التحية مع السنة إذا كانت التحية أقوى، المفروض أن السنة مع التحية، التحية هي الأقوى.
أنا شو أقول؟ أنا بعيد شو أقول؟ الذي يدخل المسجد في وقت في سنة قبلية ينوي التحية لأن التحية أقوى من السنة، ثم بضم نية السنة، شايف؟ بضم نية السنة، لأنه ما دامت التحية أقوى من السنة فالأجر بطبيعة الحال أكثر من أجر السنة، فلو عكست خسرت. واضح؟
فيضم السنة القبلية إلى
التحية. أيوة إلى التحية.
هذا فريضة لا يضم لها.
أي نعم.
وبالنسبة للركعتين بعد الطواف الوداع، حتى في العمرة في طواف وداع في الأخطار وفي تجديد عليه؟
لا ما في.
يعني لا
ما في بالنسبة للعمرة طواف ولا ذاك خاص بالحج.
بالعمرة ما في طواف لك ترويح أبدا؟
لا إيش؟
تروح يعني.
هاي طواف وداع ما في.
ما هذا خلص يعني إذا كنت صليت المغرب تضلك ماشي.
تمشي على طول. أما الله بالنسبة لنا بيكون إن شاء الله شيء ما نواصل.
طب واحد
هناك يعني انت مكان انت ما طاف كل ما اكثر يكون احسن طواف، لكن طواف اسم وداع كما هو الشأن في الحج ما في.
طيب
هل
الحج هل
يصلى بعد
كثير في حجر اسماعيل؟ احنا معنا سألنا اللي هناك في الشيوخ هنا يبدو لنا الطواف وداع
يصلي في
مقام إبراهيم،
يصلي مقام
إبراهيم ويصلي
في
حجر إسماعيل. كيف
يصلي مقام إبراهيم وإيه؟ ثم في حجر إسماعيل. كمان كذا.
شو الحال؟
ما صلينا.
خلصت هذا من انتقاد كان يوجه إليه.
أنا صلينا في مقام إبراهيم.
صلى في حجر إسماعيل صلاة نافلة مطلقة تقربا.
إيه لكن ربط في هذا.
ربط في هذا الربط الخطأ.
حتى في طواف الوداع.
الربط الخطأ.
إيه. حتى في طواف الوداع.
إيه نعم.
شيخ يعني بجوز الصلاة في حجر إسماعيل شيخ ما؟
ولما لا يجوز. هو الرسول قال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت.
قلنا هي البيت مع الحجر قديما كان.
أبد. تعرف حديث عائشة ولا لا؟
لا ما أعرفه.
طيب ما عرفته الآن؟
عرفته أنا.
طيب إيش بعرف في كلام؟
يعني كان في أظن سمعت سؤال قلنا هل يجوز الصلاة داخل البيت؟
طبعا يجوز الصلاة داخل البيت. والرسول صلى. لكن هل يجوز أنه ينصف الطواف بدل ما يطوف حول الكعبة كلها ووراء الجدار اللي بيحيط بالحجر؟ كثير يعني بيقطعوا بيدخلوا في حجر إسماعيل وكملوا الطواف بمعنى بيطوفوا حول الكعبة المكعبة. هذول ما بصح طوافهم لأنه ما طوفوا حول الكعبة. الكعبة في الأصل يدخل فيها الحجر. ولذلك قال عليه السلام لعائشة لما أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي كما فعل الرسول عليه السلام قال لا أصلي في الحجر فإنه من البيت، ولولا أن قومك حديث عازم الشرك لأذنت الكعبة ولبنت على أساس إبراهيم عليه السلام. فالصلاة في الكعبة يقرأ إيه؟
قراءة صامتة مو
جهرية. أي سر
قراءة الظهر. نعم. وراء المؤمنين فركع ونسي أن يقول الله أكبر، نجهل الله أكبر. أنا أعتقد حال الإمام أنه يصلي لوحده.
إذا تقصد أنه نسي أن يرفع صوته.
نسي أن يرفع صوته.
ما شاء الله كبار.
نعم. أي. لا هو نسي أن يجهر.
أي نعم.
ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرة القيام من الركوع والتكبيرة للسجود.
وهذا في المسجد ولا زائر جماعة عادية؟
في منزل.
في منزل هذا وهذا ممكن يقع.
لأنه مجموعتين
يعني ما بيني وبين زوجتي كانت وراي. فأنا ما أعتقد أني أصلي. فهي ما أدركت إلا أنا ساجد فراح لها ركوع.
عجيب.
فهون
عاد
شو
الحكم؟
ماذا عليها وماذا عليك؟
صحيح. كيف الصورة يعني هي مو شايفة ركوع السجود؟
لا هي مو شايفة. لا
فكرت الركوع عشير يعني.
يعني هي وجد صار بالضبط أنا مترغة بك مو شايفة. لا والله أعلم يعني. يا إما أنا كنت ساجد وهي ساجد. أنا ساجد تسجدوني.
ساجد وكبرت سرا وهي ما حسيت. هي معقولة هما الأولى هي مش معقولة.
هي واحدة من يعني حال إذا
كل شيء. قلت لي أنت كنت راكع.
إيه.
ولما رفعت الركوع رفعت سرا زدت للسجود.
يعني هيك بس الآن يعني.
لا هي معقولة.
هي
طالعة بها. إيه طيب على كل حال.
بس يا سيدي حتى اللي نفهم إحنا يعني سؤالنا إنه فات عليها واحد.
لا ليش نحن لا توصي حديث يعني ما راح نفر من الجواب لكن بدنا نتصور الواقع الغريب يعني كيف وقعت.
هي غالبا الله على الله على انا لا اذكر انا اذكر انه راح عليها واحد من اما ركوع فالاصح انه بدي يكون انا سجدت السجده الاولى قبل السجده قمت انا ثم سجدت وانا يعني
أكبر. طيب هي شو سويت بعدين؟
بعدين
أدركت. أدركت تداركت.
إيه آمت خلص
وقنوات. لا مش آمت يعني سجلت سجلتين ولا لا؟
لا.
إيه لا بدها تعيد الصلاة.
هي.
هي بدها تعيد الصلاة. وأنت لا وأنت باعتبارك الإمام فلازم تسجد شو سهو.
لأنك سهيت عن الجهر بالتكبير، وبخاصة أن هذا السهو ترتب وراء ذلك إفساد صلاة المؤتم. فهي مدام يعني ما تداركت الخطأ اللي وقع منها بسببك أنت، وذلك بأنه ولو أنت قمت يعني إلى الركعة الثانية أو الثالثة ما أدري إيش هي، فلو أن تابعت في صلاة في نفسها وأتت بالسجدتين ثم قامت وأدركتك قائما مشي حال صلاتها، لكن ما دام ما جابت السجدتين هي راح عليها سجد يعني، ولا راح سجدتين
خليه
هو الحاله راح على سجده. عليكم مثل بعضه يعني. اي نعم.
هل يختلف الوضع لو كان الكلام
في الركن؟ لا كلاهما شو اسمه ركن. اي نعم. فاذا فات الركوع كما لو فات السجود، كلاهما ركن من اركان الصلاه، لكن تنحل المشكلة بتدارك هذا الذي فاته ركن من أركان الصلاة وراء الإمام ما دام السبب هو الإمام. أما لو كان السبب منها تبطل صلاتها. هي أنت مثلا سريت السجدة الأولى ورفعت رأسك ورفعتي أو غيره مثلا، تمتي إيش بين السجدتين، لما الإمام سجد السجدة الثانية هي قامت وأدركته قائما، هي بطل صلاتها، ما في مجال التدارك.
شكراً سد من أخيري.
سيدي هاي لو فات قام الإمام والمأموم بعد واقف وساعتها بعدين ركع، يعني صار بينهم فرق
كما إذا ما في عذر بطل صلاته لأنه ما شارك الإمام في الركن،
حتى ركن واحد ما شارك.
طيب شيخنا نقول معناته بعد ما انتهت بعد ما انتهوا من الصلاة لو أخونا تنبع وقالت له أنا ما أدركت معك الركوع أو السجود، تقوم هي تجيب ركعة كاملة وتجيب سجود السهو،
تجيب هي ركعة اللي راحت عليك.
هذا
هو بسبب الإمام. هو عم يحكي عن قصة هذه.
هذا بسبب هذا صلي كان. طيب سيدي هل هناك مدى جمالي لتذكر الإمام أو المأموم للإتيان بسجود السهو؟ أنا ما تذكرت إني سهيت.
لا ما في مدى، لو غلطنا قمت من غرفة ولا غرفة ثانية.
والحال ثاني يوم.
أو ثاني يوم.
لأنه
كثير من المباراة تذكر ثاني يوم أنه بالأمس في
صلاة الظهر عملت كذا،
وكرا
نصلي صلاة الظهر
ثاني يوم
هيأتي
بها
حتى لو ثاني يوم
ثاني. إيه؟ شيخنا بعد تهبط تصلي جيب تعيد الصلاة
معلوم
لابد
فاشتراها
بتبلغها بالتلفون.
لا
هي موجود خلاص تكون تصلي إذا الآن بيقول الشيخ بدي أجيب الصلاة كاملة.
كان الظهر كان العصر المغرب اليوم.
ماذا تعرف في الشمية صلاة ثلاث ركعات العصر أربع ركعات
إيه؟ فبدأ تفيد اللي يعني لو كان صلاة الظهر ولا ليل بدأ تفيد صلاة الظهر أربع ركعات سرا.
نعم.
على نية ما نسيت.
طيب الآن برضه سؤال ثاني سألني.
على هذا وجبتي
الإمام يسجد سجود السهو، هي إذا كان خطأها بسبب عدم جهل الإمام وما راح عليها أحد الأركان هاي فتأتي بالركعة اللي راح عليها.
هل إذا سجد الإمام سهو؟
لا 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 هي أمام حالتين، إما أن يكون عدم الاتيان بهذا الركن نتيجه خطا منها فبتعيد الصلاه كلها، اما اذا كان نتيجه سهو الايمان فبتعيد الركعه اللي راحت عليها راح عليها هذا الركن.
قلت له بعدين لو بعد يوم بعد يوم هي مرض بعيد الركعه. الان عم نحكي انا بعد يوم
لا لا بطل كمان هون، انا سالته هل هناك حد زمني للاتيان بسجود السهو؟ يعني اليوم سهيت انا مفروض اني مباشره ادارك وسهيت فذكرت بكره تذكرت بالغد انه كان عليا بالامس في السهو فقال في السهو
فأنت بس من
الصلاة سؤال عام.
أما هذه الخطأ في الصلاة الشهر كان بدها تعيد الصلاة كلها بغض النظر بغض النظر. فأنت قلت له أقول لك سجد السجود السهو وهي ما تدرك
دارك
في حينه دارك اتمشي الحال. أما لو بعد خمس دقائق تذكرت ما بدأ فيه
فبسيدي الآن الإمام قام لبقعة الثانية وهو قائم متعجل دارك في الديبرة لبقعة الثانية بعد السورة فنسي الفاتحة
مش الفاتحة
نعم بدأ أقول بالسورة جهدي اللي وراء الآن
متى تذكر أو متى
تذكر بدأ يقرأ بالسورة
متى تذكر
لسه في أولها ما تذكر لسه فاللي وراء الآن قالوا سبحان الله استفتح قالوا سبحان الله ما أدرك وما أعرف إيش ما استفتح الله هل اللي وراء بقول له يعني يبتدي يقرأ وراء حتى يحس أنه عليه أن يقرأ الفاتحة يعني يجهر المأمون
بالحمد لله رب العالمين
ظني كبير ما كيف ما يلبه
إذا كان ما فيهم بالتشبيه يقرأ
ينبه وبهذه الحالة الإمام يسجد السجود
لابد
يعني انت الان
اذا تجاوب مع المذكر
نعم.
وقرا الفاتحه ثم تابع الصلاه وقرا السوره بعد الفاتحه لابد بالنهايه من السجدتين
يعني انا استفهمت منك هربت وتاكيد لي انا كنت السابق انت تقول على قرب ان انت من تفسر الحديث ان لكل سهو سجدتان
مطلق تمام
اي سهو
اي سهو ولو ترك سنه
ولو ترك
سنة بخلاف ما لو ترك عمدا
لو ترك عمدا خلص تسقط
مثاله قرأ الفاتحة وركع فإن كان ركع ناسيا لما بعد الفاتحة سجد إذا كان ما قرأ ما بعد الفاتحة ترخصا ما يجد
حسب النية طبعا إذا كنت سيدي ما عندك تفصيل بالنسبة للسجود السهو كل سهو مهما كان
كما قال عليه السلام ريحنا الله يجزيه الخير يعني لو دخلت بكتب الفقه بضيع الإنسان بين خلاف المذاهب
مرة لك أو مالك أول شيء قلت لك ما تجلس
يعني هو مالك وكتير هذا الخطأ اليسير جدا يعني ما كانت مسؤولة
ايش هي قلت لك طب اختار من يسجد
السهو هو ما يرى ان هذا الشيء يسير جدا يعني ما بيصير ما بيوجد السهو
هذا شيء بيورد طبعا
لا لا ورطة
كلامك صحيح عليه إثبات وجمال
لا كلامك صحيح لا دائما أبويا
شو سندك
من ذاق عرف الشيخ معناته أنه كان إمام في صلاة سرية وساعة قراءة الفاتحة فبده يسجد سجود السهو ما من بعرف وش يسجد سجود السهو
يا شيء عن قراءة الفاتحة
موسيقى الصلاة سيعة قراءة الفاتحة وقرأ سورة قصيرة عاود تذكره في نفس الركعة إنه ما قرأ الفاتحة عاود قرأ الفاتحة وقرأ سورة قصيرة بهذه الحالة ما شعر المأموم إنه إمامه سهل فالله يعلم يعني فبهذه الحالة بسجده سجود السهو وانه هو يسجد وما بيعرف يسجد
فيها العصر في الغور تذكر سجد بالسهو
احنا ما كنا عارفين ما عندك خبر
ممكن هلا من الناس
سجود الاستلاوي يعني خاصة في القراءة السلمية قراءة السلمية يعني مصبوب المتأخرة حتى يعني كثير حتى الآن يسجد الإمام للتلاوة بدون مكبر السعودية بكبر احنا ما نكبر
أكثر البلاد الإسلامية بتكبر
المشكلة هون محدد يعني إذا كانت قراءة سرية وكبر الإمام غالبية بدون يرفع سرية وإذا جهنية وما كبر الإمام يصير فيه قطع هون وبالتالي بينزل الإمام وكذا بس ممكن الداخل فيعني هل هناك في تفصيل لكلتا الصلاتين ام على نفس الراي
لا هو
لا يكبر
ما في فرق لكن القضيه قد ترجع لحكمه الامام المشكله في ما اتصور
تتضخم أكثر في الصلاة السرية أكثر من تضخمها في الصلاة الجهرية، لأنه ولو ما كبر الإمام تكبير الهوي لسجود التلاوة فعدم متابعة القراءة هو تنبيه في حد ذاته. هذا التنبيه كما لا يخفى غير موجود في الصلاة السرية. لذلك نحن نقول أن الإمام يجب أن يلاحظ الجماعة اللي عم تصلوا خلفه، فإذا كان من الجماعة غير متعلمين وغير مثقفين خاصة ثقافة السنية اللي نسميها نحن السربية، ينبغي أحد شيئين، إما أن يقرأ سورة فيها آية السجدة، أو إذا قرأها أن لا يسجدها. بالنسبة
وكأنه هنا يأتي بنقطة ويأتي بحكم
لأنه مو فرض،
هي فرض بس يعني وكأنه يؤدي طاعة حتى ما يعمل.
شو خذوا الزكاة؟
الدين غير الحال عن حساب النصاب، يخصم هذا الدين غير الحال من النصاب؟
يعني أنت زيدني 1000 دينار مثلا؟
لا بالعكس، يعني أنا مثلا على سبيل المثال بطلع الزكاة في رأس السنة الهجرية لأغراض احتسابها، صرت أحسب شو يعني كمان، لكن في هذا التاريخ أنا عندي مثلا 1000 دينار لكني مدروب بسبعة آلاف دينار.
هاي نشر يعني عيد ذيك اليوم
نتائج خطير. 7000 دينار جزء منها حال، يعني كيف مثلا 7000 دينار ضريبة دخلت إلى علي 2000 دينار أو 3000 دينار، لكن قسطتهم علي، هي حالة، حالة إنها قسطتهم علي، بدفع كل شهر 150 دينار، يعني بدي أقعد 3 سنين حتى سددهم، فهم غير حالات الآن، وإن كان يعني هي إذا بدي أقعد حصلوا فورا لازم أدفعهم فورا، لكن قسطتهم علي، هي حالة. الحالة الأخرى أو الاعتبار الآخر إنه هذا 3000 دينار اللي عبارة قسطتهم الآن يستحق عن سنوات سابقة، قريب دخل عن سنين ما أتفح. والحالة الثالثة إنه هذا الدين على التراخي، يعني كيف أنا أخذ بلاط من جماعة أصحابي أخذ حمامات كذا ما قالوا لي ادفع هذا، لكن يعني جماعة تركيني، لكن الحقيقة لابد أني أنا مدينه مستعين، فهل أنا رخصهم من النصاب كل هالأشياء المدونية يعني ولا؟
نفس السؤال جاء قريبا من أخونا هذا محمد الخطيب، ونحن راجعين من صلاة الصبح. الحقيقة كان السؤال يعني فيه دقة، فأنا أجب بما يأتي. ضربت له مثال، أنا مديون لزيد من الناس بألف، وهذا جاري أنا مدينه بألف، فإذا كنت أنا ناوي أن أوفي الدين هلي علي فأنا ما بيطلع علي، أما إذا كنت ما لي ناوي بيطلع علي زكاة.
والله أعلم السبب.
فأنت بقى تطبق على نفسك،
ما لك ناوي خلال الحول ولا بغض النظر؟
لا يعني خلال حول الحول طبعا
قبل حلول الحول.
لا هو
صار في تفصيل حوالان الحول، إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة، صح ولا لا؟ اسمح لي، لا أنا بحكي الصورة اللي حكيتها، إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة، هل 100 دينار هل أنا مدين لك فلان، وهذا كما نقول وسمعتم مني هذا أكثر من مرة، هذا دين حي مش ميت، فهذا الدين هذي إلي عن فلان أنا بدي طالع زكاة عنه، صح؟
إذا حي
وأنا أقول هيك، بيجي أنا
مديون إليك بألف دينار، فهذا الدين أنا إذا كنت ناوي وفي لك يا فأنا ما بيطلع لي زكاة.
بيلغي اللي بدك تزكيهم
هناك. إيه. نعم. بيطلعوا فرسان. أما إذا كان الأمر على عكس من ذلك ف.
إيه بس هذا على فهمك.
كويس.
أنا الدين اللي على التراخي ما بدي أدفعه خلال سنة. يمكن أدفع خلال سنة يمكن ما أدفع، لكن أنا ما أدري فيه وبذيني أدفع.
هاي انت ما بدك توفي، معناها ما بدك توفي على الاقل في هالسنة، صح؟
ايه ما بعرف اذا
اجاني بدي فيهم تعرف
ما اجاني. يعني انا الان مثلا فيش، يعني خليني اعطي مثل حي صادق، انا علي دين 8000
دينار،
هاي حقيقة.
طيب
على النصاب دور معي مصاري كل ما معي كذا ابغى ب 500 دينار، ترى دينار وكل دين حوالي 1000 دينار.
طيب
بهالمعادلة البسيطة أنا مديون لبي سبي، يعني ما عندي أسده.
معليش لكن يعني ما تقدر تسد شيء.
إيه عم سد كل ما عم يتوفر لي شيء عم سد.
معليش أنت بسؤالك إنه في عندك 400 دينار مثلا.
نعم.
صح؟
نعم.
طيب هذا حال عليه الحول 400 دينار؟
لا.
ها؟ فإذا فرضنا حال عليه الحول وما أخرجت زكاته ولا وفيت الدين او بعض الدين اللي عليه،
احنا اذا اجتهدنا نتذكر اجتهاد الحقيقه قلنا بما انه ما بيحول الحول اطلاقا على اي مبلغ محدد بذاته، فشو قررنا؟ قلنا في يوم محدد شو عندك مصاري يعتبر عباره عن تراكمات على الحول، تراكمات السنه، لانه اذا تاخذ مبلغ محدد 400 وهم هذول هم نفسهم اللي من اول السنه ضل لاخر السنه اجانا وصرفنا وراح اخر باليوم نوجد عنها
الرميلة وضغل
بكرة
بروحه
اندرسها
أصلا مدرسة يا ابن الحكام. القضية ما لها علاقة بالصورة هذه، انت هب انسان مش داين ولا مدين وعنده نصاب بنقص وبزيد، ما دام ما حد الحول على هذا المبلغ من النصاب ما عليه زكاة، صحيح ولا لا؟ طيب نرجع للصورة تبعها، انت النصاب هذا حال عليه الحول عندك، مع انه في عليك ايش؟ ذمه وعليك ديون.
نعم.
فليش ما وفيت؟
ما وفيت المديونين؟
ايوه، فلانك ما وفيت المديونين هذا المال اللي عندك لازم تطالب زكاته، لانه هذا اسمه كن.
يعني احنا الذي المبلغ اللي بيحول عليه الحول، بمعنى انه هذا المبلغ بيعينه بيبقى 312 شهر كمان. طيب سيدي احنا بطبيعه معيشتنا واعمالنا ما في مبلغ، يعني ما في مبلغ مثلا 600 دينار او 1000 دينار بضل من اول السنه لاخر.
انا قلت لك افصل الصوره هاي عن قضيه دائن مدين، صح ولا لا؟
نعم.
أنو أهول؟ الصورة المعقدة اللي عم تعرضها أنت ولا الصورة اللي أنا الآن عم أعالجها، أنه أفرض أنه أنت أو أنا لا دائم ولا مدين، عندي هالنصاب هذا، هالنصاب هذا في أثناء السنة ما بقي كما هو جامد وإنما نقص وزاد ونقص وغير، هل ما عليه زكاة؟
ما عليه.
اسمحني شوي.
هذا
هذا ما في عليه زكاة لأنه ما حال عليه
الحول.
طيب واضح
هذا؟
طيب فأولى وأولى في الصورة اللي أنت عم تسأل عنها، لكن أنا افترضت أنه هذا النصاب بقي عندك وحال عليه الحول، فجاءك السؤال السابق مني، ما دام أنت مدين للناس لماذا ما وفيت؟ فلأنك ما وفيت وحال الحول على هذا المال وجب أن تخرج الزكاة. واضح؟
واضح.
طيب
أنا معك، يعني أنا الشيء اللي بحكي الشيخ، بس أنا شو قلت؟ قلت نحن فقط من باب إنه اثنان القلب قلنا نحن والكل عم يعمل هيك، إنه قلنا في يوم محدد طلع المصاري بتفوت وتطلع، اعتبرنا في هذا اليوم إذا الله سبحانه وتعالى أوجد تحت إيدنا مبلغ بكفي النصاب بغض النظر حال ولا ما حال ولا بنعتبره زكاة.
بس ما هي مش من السهولة زهير، احنا مش بس المبلغ
معلش
بس هو اللي عم بيحصل فيه معنا احنا انه انت مش بس المبلغ اللي تعيده، انت لك حصة في الشركة الفلانية، الشركة الفلانية عندها نقد وعندها بضاعة وعندها كذا، بدك تحسب شو حصتك في الشركة الفلانية، قديش منها نقد قديش منها بضاعة تضيفها على النصاب.
لا بحالتنا مش مادة، لانه ما في الا حصة بالهذا، واعتبرنا ضروب التجارة عضو التجارة.
ما في دين حي لك انت عند الناس،
ما في قلنا دين ميت 250 ما في. الشركات ما عندنا الحمد لله ما في إلا شركة واحدة.
كلام أبو محمد بالنسبة لك مش وارد،
وارد.
لكن هي كلام وارد. نرجع لعدنان، الصورة تبعنا أخي، الصورة تبعنا أنه أنا ما عندي مال، ما عندي نصاب، لكن إلي عند هذا نصاب، وهذا بده مني نصاب. فما دام الصورة كما ذكرنا آنفا أنه أنا لو كان عندي نصاب كنت أخرج الزكاة، فأنا ما يجب علي في هذه الصورة. أما هون الصورة في عنده مال نقد يعني سيولة، إلا أنه بقى الخلاف أنه حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول. ما حال ما في عليه زكاة.
الدين
هاي إذا كان حيا عليه زكاة، سواء هون هلا انا هون داين، هذا بيطلع لي زكاة. لكن انا لا بده مني نفس الدين، وانا ماني مستعصي بالوفاء شيء. اما لو كنت مستعصي بالوفاء بيطلع لي الدين عن المال.
حتى لو انا مدين بسبعه تاريخ وعندي 1000 دينار نقدا، وحالة لو بدفع على 1000 دينار رغم اني مدين لاني ما سددت هذا الدين، عشان هو استاذيني
او سد الالف.
هذا هو
كيف؟
او
سد الالف
او ايه؟
سد الالف.
سد يعني ايه؟
هذا هو
هذا اللي بدنا اياه منيح.
هو هي يعني بيت القصيد من الفتوى، هو مساعدة المدين انه يبرر جنته. وإلا بالحق زكاة، كما جاء في حديث بذكركم إياه، وعلى طريقة بننمي عصفورين بحجر واحد، وهو حديث ضعيف. هي العصفور الأول. العصفور الثاني له علاقة ببعضنا، اتجروا بأموال اليتامى قبل أن تأكلها زكاة. عرفت كيف؟ اتجروا شغلوها للمال.